الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وذلك يوم القيامة، فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بآدائها إلى أهلها أو استحلالهم منها، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة. فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته، يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله، فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته. وظاهر هذا الحديث،
فدل هذا على أنه لا درهم ولا دينار، وأنه يوم القيامة، وإنه يوم القيامة لا يكون التسديد بعملة الدنيا لأنه قد انتهت الدنيا، وإنما العملة هي عملة الآخرة، وعملة الآخرة هي الحسنات والسيئات. فيؤخذ للظالم للمظلوم من الظالم من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لم يعد له حسنة، كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، ما الذي درهم له ولا متاع؟ قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك هذا دم هذا وفعل كذا وكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إذن الأمر يكون بالحسنات والسيئات. سدد من حسناتك، فإن لم يبق لك حسنة أخذت من سيئات الناس ثم طرح عليك فطرحت في النار. فدل هذا على أن الإنسان قد يصل في التسديد إلى أنه لا تبقى له حسنة، لم يعد له حسنة، فيأخذ من سيئات الناس ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار. وفيه أن مظالم العباد وأن حقوق العباد لا تسقط، ولو أن الإنسان تاب منها وأناب حتى يتحللها. فلو أن الإنسان أخذ أموال الناس ولم يؤدها إليهم، ثم إنه تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل وكذا، هل هذا يسقط الحق الذي عليه؟ الجواب لا، لأن التوبة من الذنب إذا تعلق بحق العبد لابد أن ينضاف مع الشروط العامة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، أن ينضاف إلى ذلك تسديد ما عليه من الحقوق، فمظالم العباد لا تسقط بتوبة إلا أن ترد الحق إلى صاحبه أو أن تتحللها منه، فالأمر خطير. إلا إذا تعلق مثلا بعرض كغيبة وغير ذلك، فهذا إن خشي لو أخبره أنه تقع فتنة عظيمة فيمكن أن يستغفر له وأن يذكره بخير في المحال التي ذكره فيها بسوء وغير ذلك، ولا يلزم إخباره. أما ما يتعلق بمال كأرض عقار مال غير ذلك، إذا تعلق الأمر بذلك لازم عليه أن يرد الحق إلى أهله أو أن يتحلل قبل لقاء ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ديون العباد مبناها على المشاحة، ولهذا يقول العلماء في الحقوق المتعلقة بالتركة أنه يبدأ أولا بسداد الديون، بعد مؤنته يبدأ بسداد ديونه، سواء تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى من نحو زكاة أو كفارات أو غير ذلك، أو تعلقت بحقوق العباد من ديون ومن وصايا، ثم بعد ذلك تكون قسمة التركات. ولا نبدأ بقسمتها حتى نخلص التركة من المتعلقات بها، وأعظمها الديون التي تكون على العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض، سواء علم أو لم يعلم، وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه أو ضربه حتى جرحه أو قطع عضوا من أعضائه أو قتل له قتيلا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص،
إن كان القتل خطأ فإنه يمكنه من الدية. وهذا أمر قد يحصل اليوم في حوادث السيارات أو المركبات، أن الإنسان قد يقتل إنسان على الطريق وهو لا يدري من هو، ثم إنه يهرب أو يدري أنه من هو ثم يهرب ويقول: ما رأني أحد. رأك الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تسأل حتى تتحلل منه، ولا يكون في ذمتك. اللهم إلا إذا عجزت عن الوصول إليه، سألت تحريت شهورا وسنين ولم تستطع أن تصل إليه، والقتل خطأ فتلزمك الكفارة تصوم، ثم الدية تتخلص منها وتكون صدقة عن الأولياء إن عجزت أن تصل إلى المعين ممن له الحق. وكل من له مال ولا يعلم فإنك تتخلص منه وتتصدق بنية الصدقة عن صاحبه، أما إذا كان يمكن أن تصل إليه فلابد من الوصول إليه. ولا تقل بأنني لا يعلمني أحد أو أنه ما رأني أحد أو أخشى كذا أو كذا أو كذا، أو ما عندي ثمن الدية مثلا، ما عندي الدية أدفعها، ولو أنني أخبرتهم لجاؤوني وطالبوني بكذا وكذا. نقول كل هذا لا يسقط، تحلل منهم. يبقى يتعلق بالقتل الخطأ أمران: الأمر الأول الكفارة وهي حق الله سبحانه وتعالى، فتصوم شهرين متتابعين إذا لم تجد عتق رقبة. طيب الأمر الثاني الدية، وهذه تكون لأولياء المقتول، تبحث حتى تصل إلى أولياء المقتول. طب إن لم تجدهم وعجزت عن ذلك فإنك تتخلص من هذه الدية عن أصحابها، صدقة عن أصحابها. أما إذا كان قتلا متعمدا فإنه لا يسقط هذا الحق إلا إذا مكنت أولياء المقتول، إما من القصاص وإما من الدية. نعم. ولهذا حقوق العباد مبناها على مشاحة صعبة، حقوق العباد ليست سهلة، حقوق العباد صعبة، لابد الإنسان يتحلى مهما كانت صعوبته في الدنيا فليست كالآخرة، لأنك اليوم تسدد درهما ودينارا، وقد تجد من يتعاطف معك ويدفع معك، وقد يعفو عنك من حيث لا تحتسب، تظن أنه ما يعفو عنك، قد يعفو عنك أو يأخذ اليسير، إنما في الآخرة ماذا تفعل؟ سيسدد من حسناتك، فحسناتك أغلى أم أموالك؟ نعم، المال له عوض، أما الحسنة ما لها عوض. المال له عوض، حتى لو إن إنسان خرج من ماله كله عسى أن يرزق، إنما في الآخرة ما العوض للحسنة؟ وقد يتوقف مصيرك عليها، ما لها عوض. لا، مهما كان صعبا على الإنسان في الدنيا أن يتخلص من حقوق العباد، إلا أن الموفق الذي يعلم خطورة هذه الأشياء يتخلص ولو كلف ما كلف، ولو كلف ما كلف، لو أن الإنسان سيخرج من بيت. نعم، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد تمكن العبد من حق المادي فيعفو. نعم.
قال: أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله، إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال لأحد فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه.
نعم، هذه مسألة مهمة، لأن فعلا قد يحصل هذا. ممكن إنسان خصوصا الذين يذهبون في يسافرون إلى الخارج قد يأخذ مالا من أحد هناك يكون يعمل في مؤسسة ولا شيء، ويأخذ أموال الناس، مثل ما نستفتى دائما في الذين يسافرون إلى بلاد مثل لبنان أو كذا، ويعمل في محطة وقود ويأخذ ويسرق منها من الناس وغير ذلك، قد لا يستطيع أن يصل إلى أرباب الأموال. ليه؟ لأنه مجاهيل، ما يدري هذا كان في مطعم ويأخذ، هذا كان في محطة وقود ويأخذ، هذا كان في كذا ويأخذ، وربما كان أخذوا من الناس أنفسهم، فماذا يصنع الآن؟ صعب أن يصل إليه، ماذا يصنع؟ يبقى هذه مسألة مهمة تطرح في هذا الباب. يقول الشيخ فيها: فإن غاب عنه. نعم.
قال الشيخ: فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه.
تمام، يبقى هنا صار عندنا قاعدة، ما هي؟ من علم لزم أداء الحق إليه أو طلب العفو منه، ومن لم يعلم، ومن لم يعلم فإنه يتخلص من المال صدقة عن صاحبه، والله عز وجل يعلم ذلك ويوفي. وهل يجزئه ذلك؟ يجزئه، قضى الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا مستطاع، نعم، لكن ما يقول: أنا أنتفع بهذا المال لأنني لا أعلم صاحبه. هذا ليس مالك، المال هذا لم يعد مالك الآن، ليس مالك، فلابد أن تتخلص منه. هذه واحدة. طب الثانية: تتصدق به عن صاحبه، تنوى عن صاحبه. نعم، بخلاف المال المحرم الذي معك. المال المحرم الذي معك نتيجة معاملة محرمة فإنك تتخلص منها لا بنية الصدقة ولكن بنية التخلص، لأن الله عز وجل لا يقبل من الصدقة إلا المال الطيب، لكن تؤجر على التخلص وعلى تعظيم حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى، تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. نعم.
قال: وإن كان قد مات أي صاحب الحق فإنه يوصله إلى ورثته.
نعم، هل ينتقل الحق إلى ورثة؟ نعم، لأنه صار تركة، هذا صار تركة، فينتقل إلى أولاده، لو عرف أولادهم انتقل المال إليه. نعم. طيب، ولو تقادم الزمان صار هذا من 30 سنة فيرد المال، لو من 30 سنة يرد المال. نعم.
قال: لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة.
طب لو كان على أبيه وليس عليه هو، وآل إليه بالإرث، يعني أبي ظلم عمي وأخذ ماله، هذا من 30 سنة وانتقل المال إلينا، أخذ فدان أرض، ونحن كورثة نعلم هذا يقينا، ومات أبي ومات عمي، ماذا نصنع اليوم؟ نرد الفدان إلى أولاد عمي، لأن انتقاله إلينا لا يبيح لنا الانتفاع به، حيث إنه لم يكن من تركة أبي على الحقيقة، هذا حق عمي ليس من تركة أبي حتى نتوارث هذه التركة، وعليه فإنه ننقل هذا الفدان إلى عمي، أنقل الفدان إلى أولاد عمي أو إلى عمي إذا كان حيا، ولا يقال ثمن الفدان، فإن الفدان يومها كان ب5000 الآن بمليون ونصف، هل ينتقل أعطيهم 5000؟ لا، تعطيهم فدان، تعطيهم فدانا، المغصوب ماذا؟ فدان، أعط فدان. طيب المغصوب ماذا؟ مال، أعطي مال. المغصوب ذهب، أعطي ذهبا، حسب حسب، إلا إذا كان مال ولم يرضى صاحبه وقتها به وكان نتيجة أرض أو ذهب، يعني مثلا عمي كان له نصف فدان عند أبي أو فدان عند أبي، فأبي قال شوف مالك إلا 5000، خذ 5000 ومالك شيء، قال لا أنا حقي فدان والفدان ب10000، ما أخذ 5 يومها يعني، قال لا مالك إلا 5 وأنت حر، وظلمه وما أعطاه، هل اليوم نقول 5 أو 10 أو فدان؟ هل نقول إنه كان حق عمي، كان عمي طالب ب10 وقتها، نعطي ال10 اليوم ولا نعطي الفدان؟ نعطي الفدان لأن المستقر فدان، أما الخمسة التي عرضها أو ال10 التي كان يطلبها ما تم الاتفاق عليه، لا هو قبل 5 ولا أنت الذي أعطيت 10، سيبقى الفدان كما هو، سيبقى الفدان كما هو. أحد الإخوة قال لأخته هم 13000 مالك إلا هذا، أخذ فيهم، ما أخذ فيهم أنت حر، وكان لها قدر من الأرض، هذا أحد الناس يعني، قال لها شوفي في فريزر الثلاجة 13000، هذا في فريزر الثلاجة، وقت ما تحتاجيهم موجودين، مش عايزاهم أنت حر. طيب وافترضنا أن مات هذا الأب أو الأخ هذا والورثة الآن، هذا من 30 سنة، يا ترى نعطيها 13 في، هي كانت تطالب مثلا ب25، نعطيها 25 ولا نعطيها نصف الفدان اليوم؟ نصف الفدان، لأن هو يلزمها بسعرها وقتها، نصف الفدان مثلا ب13000، قال يتأخذك، يبقى الباقي في الذمة إيه؟ نصف الفدان وليس 13000. ليه؟ لأنه ليست 13000 هذه محكوم بها حكم عدل، إنما قال لأخيه لك 5؟ قال نعم خاص لي 5، ثم إنه تعثر في سداد ال5، ثم إنه مات وهذا صار له فترة، يبقى له مال، فننظر إلى المستقر في الذمة ما هو، فيكون الأداء اليوم بما استقر في الذمة، وليس لعرق ظالم حق. الظالم احنا ما نكافئه، ما نكافئ الظالم، الظالم الذي ظلم أخاه في فدان ما نكافئه اليوم فنجعل الفدان بسعر يومها أو حتى مضاعفا، لا ما نكافئه، إنما نقول هذا استقر في ذمتك. ومثله بيت كان ب5000 الآن ب2 مليون جنيه أو كذا، هذا كله نشدده كما هو، فليس لعرق ظالم حق، نحن ما نكافئ الظالم ولا الغاصب، اللي غصب شيء يعطيه اليوم ولو كان سعره ب5 وقتها واليوم ب5 مليون. نعم.
قال فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدري عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما إن كان في العرض مثل أن يكون قد سب شخصا في مجلس أو اغتابه فلا بد.
طب هذا بالنسبة للمال، يؤدي لأصحابه أو للورثة، أو إذا ما عرف لا صاحب المال ولا ورثة أدى ذلك وتخلص منه بنية الصدقة عن أصحابه. طب نأتي إلى العرض، يبقى عرفنا النفس، هذه المظلمة يا إخوان قد تتعلق بالنفسي أو بالمالي أو بالعرضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. طيب أما إن كانت في العرض؟ نعم.
قال مثل أن يكون قد سب شخصا في مجلس أو اغتابه فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، فيذهب إليه ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وأنا جئتك معتذرا، فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وإن لم يعفو فليعطه مالا ليشبعه من المال حتى
يحلله.
فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية فإنه فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة. وقال بعض العلماء في مسألة العرض إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه، ولكن يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يتحلل منه. ألا إن الأمر خطير.
إذن ما تعلق بالعرض يعني تكلم في عرض أخي، فهذا له حالتان، هذا له حالة. الحالة الأولى أن يكون أخوه قد علم أنا اغتبت إنسانا، ثم إن وصل هذا الإنسان أني اغتبته، هنا لابد من أن أتحلل منه وأذهب إليه وأعتذر إليه وأقول أنا أخطأت في حقك يا أخي وأنا قلت كيف. هذا إذا كان على وجه غير مشروع، انتبهوا، إذا تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما يكره من غير داع شرعي، لكن هب أنني تكلمت في عرضه بموجب شرعي، كان مبتدعا فذكرته للناس، كان مفسدا ظالما عربيدا فذكرته للناس، كان خائنا في التجارة غادرا فذكرته للناس، كان يريد أن يتزوج من امرأة وهو غير صالح لها فذكرته للناس. إن كنت أنا ذكرته على وجه شرعي فلا حق له ولو وصل. طب يا إخواني لو أنا ذكرته على وجه شرعي وقد وصل فهذا ليس له حق في عنقي، لماذا؟ لأنني ذكرته على وجه شرعي، الشارع أباح لي بل ربما أوجب لي علي هذا، فإنك تستشيرني في شاب يتقدم لابنتك لزمني أن أنصح لك وأقول لك أترك هذا الشاب ليس هذا بالصالح، فإنني أنصح لك في هذا الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة ابن زيد. يبقى لو أني ذكرت على وجه شرعي لا بأس، أو ظالم، قال تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فقد ذكرت للناس لأنه ظلمني ظلما عظيما، أو أنه من أهل البدع فأقول له لا تذهب إلى فلان ولا تخالط فلانا ولا تمشي فلانا فإنه من أهل البدع، أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. إن كنت قد ذكرته على وجه مشروع فلا يدخل في هذا الباب، وهو باب التحلل. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بك حق له، إنما هذا حق النصيح، هذا حق النصيح. طيب لكن لو أنك ذكرت على وجه غير مشروع وهو الغيبة بشروط بوصفها، ثم إنه وصل الأمر إليه، لزمك هنا أن تتحلل منه، لأن المفسدة تقول أخشى مفسدة وكذا، لم يعد سكوتك برفع للمفسدة، بالعكس اعتذارك هو الذي يرفع المفسدة، فذهب إليه وقل له سامحني يا أخي، وتقول له سأذكرك بخير وسأحسن صورتك عند من ذكرتك عندهم. طيب إما أن يقبل هذا الحمد لله، أو لا يقبل، يقول لا أنا سأقاضيك يوم القيامة. يا أخي طيب ما الذي ترتب على كلامي فيك؟ أنا سأصلح ما أفسدت وسأذكرك بخير عندما ذكرت عندك بكذا، فهنا يقول لك لا أنا سأطالبك يوم القيامة. الشيخ يقول يعطي من ماله ليتحلله فليعطيه مالا. طب الشيخ يقول لنا فليعطيه مالا على وجه استحباب وتأليف كنصيحة، أو هذا فيه إلزام، أو هذا فيه إلزام يعني نعطي مالا له؟ نقول الشارع ما أوجب مالا ولا ألزم بمال، ما ألزم الشارع بماله، ما المقابل ماذا؟ ما في إلزام بمال. لكن الشيخ كأنه يقول أسلك طريقا قد تشجعه على أن يعفو عنك وكذا، اعطي مالا على وجه الهدية، تألف قلبه ربما ينفتح قلبه لك، هذا على وجه استحباب أو على وجه ترغيب أو على وجه نصيحة طريقة يعفو عنك بها. أما إلزام لا، لا يعطى مالا. فنقول إن عفى عنك فالحمد لله، وإذا ما عفى عنك وكنت صادقا وذكرت هذا الرجل عندما ذكرته بسوء أمامه ذكرته بخير وأصلحت ما أفسدت، حينئذ فإنه لا تؤاخذ على ذلك إن شاء الله. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل يرضي هذا الرجل يوم القيامة، إما أنه يأخذ من حسناتك فيرضيه ثم يعوضك مقابل التوبة، يعوضك كما كان، المهم أنه سيرضيك ويرضيه، لكن لا تصبح آثما حينئذ لأنك بذلت ما استطعت. طيب الأمر الثاني أنه لا يكون قد وصل إليه أنك ذكرت بسوء أو تكلمت في عرضه، فحينئذ هل تخبره حتى تتحلل من ذلك قطعا أو لا تخبره؟ هذا في تفصيل أيضا. إن كنت تعلم وغلب على ظنك أنه سيعفو وكذا ويفرح بهذا بحيث تصل إلى يعني يقينية القبول في هذا الباب، أعلمه، وإلا فلا تلزم، لأن ذلك قد يؤدي إلى شحناء وإلى بغضاء، وليس كل الناس يفهم هذا الأمر، ليس كل الناس يفهم هذا الأمر، فلهذا لا تلزم بذلك، ولكن عليك بإصلاح ما أفسدت إن كنت قد أفسدت شيئا، أن تذكر بخير أمام من ذكرته بسوء، وأن يعني ترضيه في أمام من أسأت إليه فيه، فهذا الذي يلزمك ولا شيء عليك إن شاء الله في هذا. نعم.
قال رحمه
الله وغالبا غالبا الشريعة تتشوف إلى الستر، والأفضل ألا تخبره، لأن ليس كل أحد يقبل هذا، حتى ولو أظهر لك يا أخي ما عليك شيء إن شاء الله وكذا وكذا، لكن قد تجعل في الصدر أنك ذكرتني يوما ما بكذا وأنك فعلت كذا وكذا، إلا طبعا عند نفوس لها مروءة فإنها تحب العفو والصفح، طالما أن الإنسان أصلح ما أفسد وذكر ما أفسد، يقول لك مثلا يا أخي أنا كنت أسبكم وأنتم كذا، وكنت أقول عنكم أنكم مداخل وأنكم أهل سوء وأنكم تعرفون في مشايخ وحذرت منكم كثيرا كذا وكذا، فسامحني يا أخي وإلى آخره. يفرح الإنسان بهذا، يفرح الإنسان إذا عاد الواحد إلى رشده وتاب وأناب، يفرح الإنسان يقول يغفر الله لك يا أخي، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله يغفر الله لك، المهم أن تكون على السنة وأنك تصبح بقى من اليوم مدخليا، طبعا ليس مدخليا ما في مداخل، يعني تصبح اليوم على منهج السنة وتحذر مثلما كنا نحذر، حتى تنصح لإخوانك. التحذير هذا ليس مذهب لا ربع المدخلي ولا مذهب ابن باز ولا مذهب أحمد بن حنبل، وإنما هذا ما كان عليه الكتاب والسنة وإجماع أمة السلف نصحا للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى إلا إن الأمر خطير، وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة.
نعم. ولهذا قالوا من شرط التوبة، شرط التوبة بعد الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان، الإقلاع عن المعصية، عدم العزم على عدم العودة إليها، الندم على ما كان منك، هذه ثلاثة. أما إذا الذنب تعلق بحق العبد فإنه ينضاف إلى ذلك أن ترد الحق إلى أهله وترد المظلمة إلى أهلها. نعم.
قال النووي رحمه
فهو لما استقام وعرف يعني معنى العلم وسافر إلى المملكة فأراد أن يتحلل
من الشيخ ابن باز، وكان يقول فيه ابن جاز، ابن جاز على طول. فذهب الى الشيخ وذكر له ما حصل منه، كان يقول له كنت اقول عنك انك ابن جاز استهزاء. نعم. الله منكب ابن باز سبحان الله. نعم. الله اكبر الله اكبر. ضحك الشيخ ابن باز من كلامه لما قال انت ابن جاز، كنت اقول عنك انك ابن جاز، ضحك الشيخ. ثم قال ادنوا مني وادناه، ثم تحسس وجهه فوجده صاحب لحيه، قال ما شاء الله صاحب لحيه وكذا وكذا. ثم قال تحتاجك شيئا، فأعطاه 5000 ثم كفله بعد ذلك. سبحان الله. من كابن باز، من كابن باز. ابن باز آية من آيات الله في هذا الزمان، آية من آيات الله سبحان الله. رجل نحسبه عاش لله من بقية السلف رحمه الله. لما كان في الخرج وجاء وقال له يا شيخ إن جيرانك أخذوا شيئا من أرضك، فقال عساهم راضين، بس عساهم راضين. فكان الشيخ ما صاحب عفو وصاحب احتساب، ومن الجهة العملية آيات. وكل هذا، هذا لأن أخونا حسن اطلع هذا الموقف، لاحظوا ليه، لأن كان اللي قال هذا كان صديقا له، هذا اللي اطلع عليه. كل واحد له قصة مع ابن باز وقصص يعلمها. وما يعلم عن ابن باز هو ما أعلم الناس به، وإلا فالإحاطة بما كان يفعله ابن باز صعبة صعبة صعبة. إخواني بعد ما مات الشيخ أقاموا مؤسسة مكونة من طلبة علم من تجار وكذا، من أجل أن يسد الباب الذي كان يقوم عن ابن باز، وأن لهم ولم يفعلوا. إخواني قدرا أنا في المسجد بين المغرب والعشاء، فجاء واحد حبشي فيريد أن يقابل إمام المسجد عندنا. قلت خير؟ قال والله أنا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يكفلني أنا وأسرتي، حتى إني أرسلت بعض أولادي يأخذ كلية الطب من السودان وقتها، وكان يكفل أولاده. فلما مات ابن باز رحمة الله عليه ضاقت بي النفقة وكذا. شوف قدرا، يعني أنت واحد قابلته في مسجد، وده واحد صديقة، وده واحد يا أخواني، واحد هذه لا تحصى. لكن حسب أن الله يعلم ذلك. هذا رجل آية. ولهذا طلبة ابن باز كل واحد يظن أن ابن باز خاص به، يترجم لابن باز، هو يترجم ما رأى. لكن ابن باز، ولهذا دائما أقول لكم، ابن باز المترجم له غير ابن باز الذي تحضر له وترى في مجالس، هذا غير. الترجمة لا يمكن تعطيك التصور الكامل لهذا الرجل. سبحان الله، سبحان من أعطاه. ولهذا فتح الله عز وجل عليه في العلم والعمل، وكان رجلا ربانيا. ولعل هذا بعد فضل الله طبعا أولا من أثر شيخه العلامة إمام زمانه أيضا محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فإنه تخرج به. وكان هذا الرجل كذلك آية في العبادة والورع والتقوى. نفس الشيخ ابن باز يقول رحمه الله كان رجلا مهيبا، وكان ذا ديانة وذا طريقة. فكان الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه هو من أسس هذه المدرسة العظيمة المباركة. رجل جمع بين العلم والعمل والزهد والهيبة، فخرج مشايخ العصر. الشيخ ابن إبراهيم هو من تخرج به مشايخ العصر، قل شيخ في المملكة إلا وتخرج من تحت يده. هذا من حسنات ابن باز رحمة الله عليه، من حسناته ابن باز رحمه الله عليه، مع ان الفتره لزم فيها ابن باز ابن ابراهيم. كان سن ابن ابراهيم كم؟ سن ابن باز كان 17 عاما سن ابن باز، لان من 47 والشيخ مواليد 30 1330 جالس الشيخ ابن ابراهيم 1347. الشيخ ابن ابراهيم مواليد 1311، يبقى كم؟ 47. كم عمر الشيخ ابن ابراهيم وقتها؟ الشيخ ابن باز كان 17، الشيخ ابن ابراهيم كان كم 37 مثلا، او 36 سنه. 36 سنه، ما هو ب 66، 36 سنه ما زال شابا. الشيخ ابن باز لما لزم الشيخ ابن ابراهيم 10 سنوات، كان الشيخ ابن ابراهيم عنده 37 36 سنه، كان حديث السن. ويذكر ابن ابراهيم عنه ما يذكر من العلم والعباده ورجحت العقل وكذا. يا اخواني، ابن ابراهيم كان وزارات، مجموعه وزارات. الاعمال اللي قام بها ابن ابراهيم رحمه الله عليه، الاعمال اللي قام بها تقريبا البعض يقول 7 وزارات تقوم بها، 7 وزارات. فهذا الرجل كان ايه مع التواضع والتقشف والبساطه، يبذل اليوم كله للتدريس، درس بعد الفجر، درس في الضحى، درس بعد الظهر، درس بعد العصر الى المغرب. هذه يوميات ابن ابراهيم رحمه الله عليه، يوميات ابن ابراهيم رحمه الله عليه. فكان اعجوبه في العلم والعمل. ذكر رجل عنده رجلا يوما ما، وكان كفيفا، نفس ابن باز تقريبا السن. ابن باز كان مولود، ولد بصيرا ثم كف بصره، تعب سن 16 17 تعب، ثم زال كلية عند 19 أو 20. ابن إبراهيم ولد بصيرا أيضا ثم زال بصره، وفقد بصره كاملا عند سن 16 سنة أيضا. ابن إبراهيم، لأن كان الرمد هذا كان منتشرا جدا، وكان العلاج في هذا الوقت غير موجود ولا متطور، ولهذا أكثر علماء المملكة تجد عندهم هذا، أصيب بالرمد. شيخنا الشيخ الأطرم أصيب بالرمد، مشايخ كثر أصيبوا بالرمد، لأنه ما كان يبدو الله أعلم أن العلاج يعني متطورا وكذا، كان شيء. فلهذا زاد بصرهم في هذا السن بعدما كانوا يبصرون. هذه يعني مدرسة مباركة. لكن هل كل من جلس عند ابن ابراهيم رحمة الله عليه صار له الإمامة؟ كثر الذين جلسوا لكن خرج من تحت يد علماء ربانيون عظام. نعم، منهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، هذا من المبرزين عنده. ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله، الفقيه، الشيخ عبد الله بن حميد الفقيه تخرج بالشيخ. ومنهم الشيخ الأطرم، شيخ كثر من مشايخ المملكة، من أشهر مشايخ المملكة، تخرجوا بالشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى. نعم.
قال النووي رحمه،
فقال نعم، فقال الشيخ ادن مني. فهذا الرجل الذي ذكر عنده هذا، قال أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني بهذا؟ وأخذ من صدق، أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني بك؟ فكان رحم الله في العمل، ولهذا كان مهابا. ذات مرة قال لنا الشيخ الأطرم، كان الشيخ الأطرم مهاب جدا، الشيخ الأطرم، الشيخ الفوزان نهابه أكثر، الشيخ ابن باز حنون قريب منك، ظن أن الواحد ده يمكن حمله على كتفه هيوافق الشيخ ابن باز، بازل ما عنده، لكن الشيخ الأطرم له هيبة، هيبة أكثر من الشيخ الفوزان والشيخ الغديان، ثلاثة لهم هيبة قوية، لهم هيبة قوية. ولهذا إذا ابتسم لك تشعر أن الدنيا كلها تبتسم، ومع وداعتهم ورحمتهم، لكن لهم هيبة عظيمة يعني جدا. فالشيخ ابن إبراهيم قال أما وجد الشيطان غيرك يأتيني به؟ ولما مات شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، لأن الشيخ أيضا تعلم، يعتبر هو تخرج بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، والشيخ إبراهيم. فالشيخ عبد الله لما مات هو جلس مكانه، جلس مكانه. ذكروا أنه لما مات الشيخ عبد اللطيف وقالوا تقدم الشيخ محمد في الصلاة التي بعدها، قال لا، حتى يأذن ولي الأمر، حتى يعين ولي الأمر، وما تقدم. فكان رحمه الله صاحب سنة، صاحب سنة وصاحب علم وصاحب تحقيق وصاحب اطلاع، وكان له معرفة بالأقوال وتحقيق، من أقوى من له اطلاع بكلام الفقهاء في هذا الزمان. والذي أيضا لا يعرفه الكثير أنه كان أيضا على جانب عظيم في علم الحديث، فهو من حفظ منظوماته كالفية العراقي وغيرا من منظومات الحديث، وكان يدرسها رحمه الله، ودرس البخاري ومسلم وكثيرا من كتب السنة، ودرسها رحمه الله، كتب مجالس في البخاري ومسلم، وكان له علم بالعلل رحمه الله، لأنه أخذ عن شيخه سعد بن حمد بن عتيق. كان الشيخ سعد من محدثي الزمان، وله إجازة منه، فأخذ هذا منه وانتفع به وتخرج به. وكانوا يأخذون العلوم من أربابه، هذا النحو وهذا واللغة وهذا الحديث وهذا الفقه وهذا العقيدة وهذا كذا وكذا، فكانوا يتخرجون. لكن الشيخ جمع كل هذه العلوم وصار قبلة الطلاب، الشيخ ابن إبراهيم. ثم تولى ذلك كله بتوسع الشيخ ابن باز، نظرا لأن الصف يعني طلاب ابن إبراهيم، طلابنا كلهم من المملكة، كلهم من المملكة، لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سهل بقى السفر وصوت الأصفار، ورحل الناس المكر في زمانه. كان المسألة كانت المملكة غير، كان بعد الطفرة بقى، كما يقول طفرة، طفرة اللي هي بعد تقريبا 1390 95 البطرول بقى، بعد البطرول وكذا وتقدم المملكة وسهل السفر إليها. فكان ابن باز رحمة الله عليه مقصد بقى الطلاب العالم. وكان المتعلقون به كثرا، تسعت دعوة الشيخ ابن باز رحمة الله، تسعت ومعارفه والتقاء، تقريبا كل دعوة في العالم كان يأتي أربابها للشيخ ابن باز، وكان يكفل دعاه ويبعثهم. شوف كوسوفا وألبانيا وهذه الأماكن الشيخ ابن باز كان يرسل إليها الدعاء ويعطيهم. وأما من هو على كفالته تقريبا كان يمكن أكثر من 1000 على كفالة الشيخ، كفالة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بناء مساجد وكذا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي يعطي يعطي. أيام ما كان الريال يعني قيمته، شوف كم كان الشيخ أحيانا يصل ديونه إلى ملايين ملايين، وكلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. فكان الشيخ ابن باز نقل بقى الدعوة نقلة كبرى، نقلة متسعة، حتى اتصل به كل من في العالم متصل بن باز. شوف قريبا أقرأ موقفا لمحمد الغزالي السقا عليه من الله ما يستحق، معادي السنة، لكن سبحان الله الشاهد أنه صار له موقف مع ابن باز. وقل أن الرجل ده يمدح أحد بسهولة كده، وعندما عنده، والله أعلم هل وقتها كان لسه خفيف ولا كان، الله أعلم يمكن وقتها، لكن أثنى على شيخ ابن باز على علمه وعلى خلقه وعلى ما أبهره. يقول ما رأيت مثل هذا الرجل، ما رأيت مثل هذا الرجل. سبحان الله، يعني قوم مباركون وقوم لهم نفع عظيم في الأمة، الله المستعان. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف
يقول تتمة الموقف، يقول الشيخ الأطرم لنا وقد كان مهابا كما قلت، حتى إنه يعني فيقول يوما ما قال لعلكم يعني قد تنقمون عني أو تظنني يعني أشتد أو كذا، يقول لو رأيتم الذي رأيته ما قلت ما قال أحد أو ظن أحد بشدة، ثم نقل عن شيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه. ولهذا ما كان أحد بسهولة يناقش شيخ ابن إبراهيم، قوي الحجة ومهاب، قوي الحجة ومهاب، فكان من الصعب أن تناقش بسهولة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمسلم يطلق على معان كثيرة، منها المستسلم، والمستسلم لغيره يقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي قولوا استسلمنا ولم نقاتلكم. والقول الثاني في الآية إن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل، وهو الصحيح. والمعنى الثاني: يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأل.
وبيستدل أهل العلم الذين فرقوا بين الإسلام والإيمان، وهو أصح القولين، فرقوا بين الإسلام والإيمان، فالإسلام يطلق ويراد به الظاهر، والإيمان يطلق ويراد به الباطن، فيفرق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
قال والمعنى الثاني: يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان، فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم، أي المسالمة للناس بحيث لا يؤذي الناس. ومنه هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا ينم بينهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهو قد كف لسانه، وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء، وربما يستسهل إطلاق لسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان من أشد الجوارح خطرا على الإنسان. ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك أيضا الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح، واللسان فيه شهوة الكلام، وقل من سلم من هاتين الشهوتين.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ومن خطورة اللسان أن ما تكتسبه به سهل، فهو ليس من المعاصي التي تحتاج إلى أن تستعد وتذهب وتجيء، إنما سهل جدا. حصائد الألسن سهل، أن الإنسان يقع غيبة، نميمة، كذب، نفاق بكلامه، سخرية، استهزاء وغير ذلك، تنابز بالألقاب، ما حصاده كثير، وقل من يسلم من هذا، قل من يسلم من اللسان، حصاده كثير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فسهل. كذلك أيضا ما تحصل به من الطاعات سهل كذلك، ذكر، تلاوة قرآن، تسبيح، حوقلة، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كذلك أيضا. ولهذا من كان حارسا صادقا على لسانه استطاع بذلك أن يربح من الحسنات ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في سفر يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الحمد لله تملأ الميزان، فما بالك باب الحمد لله وسبحان الله وله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتوبة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن. يا الله اللسان هذا، اللسان هذا من أهم الأعضاء في الإنسان، تستطيع أن تربح به ما لا تتخيله أو أن تخسر به ما لا تتخيله. لهذا اللسان يحتاج إلى حراسة شديدة، حراسة، من حرص لسانه فأخرج منه ما يرضي الرب عز وجل عنه كان ربحه عظيما جدا. ولكننا نزهد ونغفل يا أخواني، لكننا نزهد ونغفل، والله لو أدركنا قيمة الحسنة والله ما فطر اللسان عن ذكر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح لما جاءه من يستنصحه من الصحابة قل في إن شرائع الإسلام قد كثرت عليها فقل في الإسلام قولا، فقال في الشرائع الإسلام قد كثرت علي، قال فمرني بأمر أتشبث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإنسان لا يضيع ذهابه ومجيء إلى المساجد، إنما يصلي على رسول الله، يسبح، يحمد الله، يتلو القرآن، يستغفر الله، هذا ما يكلفني شيء. أنا ما أقف لأستغفر الله، ذكر الله ما يحتاج إلى وضوء، لابد يشترط فيه الوضوء، لا ما يحتاج، أكمله إذا كنت متطهرا، لكن ليس شرطا فيه. حتى الجنب يذكر الله عز وجل، إلا أنه لا يتلو القرآن، أما عدا القرآن فإنه يذكر الله عز وجل. الجنب يسبح، يحمد، كبر، استغفر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، الجنب يقول كل هذه الأذكار، إلا القرآن. فلم يكن شيء يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. فاللسان عضو مهم جدا جدا جدا، وما يتعلق بأعمال اللسان أكثر مما يتعلق بغيره، وهو سهل، حركة سهلة، تستطيع عن طريق هذه الحركة أن تربح من الحسنات والله بعليم، أو كذلك أيضا تحصل من السيئات ما الله بعليم. إخواني تخيلوا لو أن الإنسان كل يوم كسب سيئة واحدة بلسانه، كم السيئات التي سيحصلها الإنسان. ولهذا دائما 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 جدد التوبة، جدد التوبة الصادقة، حتى إذا نزل بك الموت، إذا بك ليس عندك ذنوب ومعاصي، جدد التوبة، أنك تستغفر الله وأنت تتوب إلى الله عز وجل من شيء وقع منك وأنت لا تدري أو تدري، وتستغفر الله عز وجل منه، لأن التوبة تجب إذا كان الذنب معلوما، والاستغفار يستحب إذا لم يكن لك ذنب فالاستغفار مستحب وكذا. أما إذا علمت ذنبا وجب عليك ذلك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فدائما جدد، وإلا لو ربحت بيديك كل يوم، لو ربحت بيديك سيئة يوميا، طيب وبرجليك سيئة، وبقلبك سيئة، وبلسانك سيئة، وبعينيك سيئة، وبأذنيك سيئة، وبلسانك سيئة، وإلى آخره، كم السيئات التي ستنالك كل يوم. هذا لو افترضنا أن العضو الواحد أخذت من وراء سيئة واحدة، كيف وهي سيئات، لكن لو افترضنا سيئة واحدة. ولهذا إن أويت إلى فراشك فأوي إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فأوي إلى التوبة. إذا أويت يا أخي لا تنم حتى تمسح ما عليك، لا تنم حتى تمسح ما عليك، استغفر الله وتوب إلى الله. يا رب اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، من كل خطيئة، من كل معصية اقترفتها في يومي هذا، استغفر التوب حتى إذا مت من نومتك هذه مت مغفورا لك إن شاء الله. طيب، فإن تعلق ذنب بحق عبد فلا تنم حتى ترجع أو تستحل هذا العبد الموفق، وإلا كلنا ذو ذنوب وأخطاء. من الذي يكون عند نوم له السيئة الوحيدة يا إخوان أو السيئتان؟ قليل من عباد الله عز وجل من يكون كذلك. أما أنا وأنت فنحن ذاك العبد الذي عنده من السيئات ما الله به عليم، سيئات بالقلب، وما أدرك ما معاصي القلب، ثم بالجوارح، وما أدرك ما معاصي الجوارح، أشياء كثيرة. فإذا لم تتب إلى الله عز وجل ومت حملت حمالة كبيرة جدا، ولهذا عليك أن تجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عند نومك، أن تجدد التوبة، نم نظيفا نم تائبا بصدق. فإن تعلق الذنب بحق الله بحق العبد تحلله قبل أن تنام، لأنك لا تدري تستيقظ أم لا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف عنهم، لا يذكرهم إلا بخير، ولا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس، فهو رجل مسالم إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا والعياذ بالله، فإن هذا ليس بمسلم. الثاني: من سلم المسلم،
يعني ليس بمسلم يا أخوان، خلاص الرد على ابن عثيمين، ابن عثيمين يكفر الناس، فنقول هذا ليس بمسلم، ابن عثيمين يكفره. نعم، يعني ليس بالمسلم الإسلام الكامل، ليس بالمسلم الإسلام المطلوب، الإسلام الموجود في القرآن والسنة، الإسلام الكامل، إنما هذا إسلام ناقص، هذا إسلام ناقص. نعم.
قال الثاني: من سلم المسلمون من يده فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما أشبه ذلك، قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا، ولا يعتدي على أحد، فإذا اجتمع الإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه فهذا هو المسلم. وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم، فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم وأعراضهم فهذا ليس بمسلم. وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما لا يتعلق باليد، وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط، بل
يعني ليس النبي يريد من وراء العلم أن تعلم معلومة فقط، إنما يريد أن تتربى بالمعلومة. ولهذا العالم الرباني العالم يربي بالعلم وليس يلقن العلم فقط، العالم الرباني يربي، العالم الرباني يخرج من النص بالأثر، حتى في العقيدة التي يبدو للناس أنها فيها من الجفاء وفيها هذا، لا، هذا يرجع إلى المدرس نفسه. المدرس لابد أن يربي بالعلم، ومن أعظم الدروس التي يتربى بها الإنسان العقيدة، العقيدة. فإنك لا تتكلم عن معلومات جوفاء إذا ذكرت الأسماء والصفات، إنما انظر إلى أثر هذا الدرس، ما أثر الإيمان بالقدر، ما أثر الإيمان باليوم الآخر، ما أثر الإيمان بفضائل الصحابة، ما أثر الإيمان، وهكذا أثر ذلك ماذا؟ لأن العلم إلا ما يتأثر به إنسان وينعكس على عمله فإنه لم ينتفع به، كما قالت أم سفيان الثوري له وهو صغير: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، انظر. ولهذا كانوا يركزون على الأدب ويركزون على العمل. عبد الله بن وهب رحمة الله عليه من أعظم ومن أكبر تلامذة الإمام مالك رحمه الله يقول: انتفعنا من أدب مالك أكثر مما انتفعنا من علمه. ولهذا كان مالك نفسه رحمه الله غاية في الأدب، لأنه تربى عليه من الصغر. كانت أمه إذا ألبسته العمامة تقول: يا بني، تقول للإمام مالك نفسه: يا بني اكتب أدب شيخك قبل علمه، اكتب أدب شيخك قبل علمه، قبل علم الشيخ اكتب أدبه. وهذا لم يكن مستهانا به عند السلف، ابن المبارك ينقل بأنهم كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، الأدب كان يطلب قبل العلم، قبل العلم. وبعضهم يقول: طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة، أظنه الثورية رحمه الله. فالأدب جماع كل خير، أثر العلم على الإنسان، أثر العلم في تصرفاتك، في عملك، في أخلاقك، كمن ذكرنا الآن من مشايخنا ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن إبراهيم والعلماء هؤلاء يا أخواني ربانيون نفع الله بهم. فالعالم يربي بالعلم، العالم يربي بالعلم، ولهذا النبي ما كان يضيع فرصة. النبي يقول أتدرون من المفلس؟ يطرح النبي سؤالا وهو يعلم جوابهم، يعلم الجواب ويريد أن يصحح شيئا وأن يضيف شيئا. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام. هو هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتفت إلى هذا الأمر. لما رأى النبي امرأة كانت قد فقدت ولدها، فلما وجدته أخذته وضمته لصدرها وكذا، قال أترون هذه طارحة ولدها النار؟ ثم تكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لما وجد جديا أسك وكذا أيضا نفس المسألة. لما فكان النبي يوظف كل شيء في تربية الأمة، تربية الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي بالعلم، وهذا هو العالم الرباني الذي يربي بالعلم، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، العالم العامل الداعي، هذا هو العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، العلم الذي تزكو به النفوس. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولهذا أبرز أمرين عند الشيخ الرباني، أبرز أمرين عند أي شيخ رباني، واحد حمل الناس على السنة وعلى المعتقد الصحيح، لأنه أصل الأصول، ولا بركة في علم يخلو صاحبه من السنة، هذا رقم واحد. ولهذا لا ينتقل عن السنة إلى غيرها. درس الفقه بالسنة، درس المصطلح بالسنة، درس اللغة بالسنة، درس السيرة بالسنة، درس الأصول بالسنة. السنة ما ينتقل عنها، ينتقل معها، ينتقل معها. الأمر الثاني التربية، التربية، التزكية، التحلية، التخلية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم.
قال هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقا على أن يكون، على أن يسلم الناس من لسانك وادك حتى تكون مسلما حقا. أسأل الله تعالى أن
يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والدين. نعم.
أن يكفنا ويكف عنا ويعافينا ويعفو عنا، إنه جواد كريم.
ماشي، عندنا متأخر عن هذه، الله أعلم. وأن يكفنا ويكف عنا ويعافينا ويعفو عنا، إنه جواد كريم. أن يكفنا ويكف عنا، أن يكفنا عن إذاء الخلق، وأن يكف عنا إذاء الخلق، أن يكفنا عن المعاصي، وأن يكف عنا أصحاب المعاصي، أن يكفنا عن المظالم، وأن يكف عنا الظالمين، أن يكفنا وأن يكف عنا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
حديث آخر لكن لم يعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرة. ذكر شرح عندكم ولا دي ليس له عليه تعليق؟
هذا من إضافات المؤسسة. هذا من إضافات المؤسسة.
الحديث ولا إيه؟
نعم.
لا، الحديث في أصل النسخة موجود؟
غير موجود.
غير موجود.
يضيفون الأحاديث كل رياض الصالحين التي علق عليها الشيخ والتي لم يعلق عليها.
فما تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن معتمدين على النسخة، يعني نسخة له يعني مخطوطة ولا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظر إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. نعم، لأن هذه تدخل أيضا فيما يتعلق بتحريم الظلم والأمر برد المظالم، أنه قد أخذ عباءة فكانت من الغلول، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من المال العام، وما أخذ من المال العام فهو غلول، وصاحبه متوعد بالنار. قال فوجدوا عباءة قد غلها. فدل هذا على الإنسان لابد أن يتخلص من الحقوق وإلا كانت سببا في هذا الوعيد العظيم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم.
هذه 4 الحرم، وهل هي المذكورة في سورة التوبة فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله؟ هذا القول عند أهل العلم، لكن القول المقدم أنها 4 التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وأن من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته 14. فهذه 4 خاصة وليست هي 4 أشهر الحرم. ما
قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس
هذا العلة أنهم سكتوا؟ هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم يعلمون الشهر يا أخوان، هم يعلمون الشهر أصلا، لكن يقول فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، لأن الصحابة كانوا يهبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون أن يتكلم الواحد كلمة تؤخذ عليه، ولهذا كانوا على كمال أدب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشيء المعلوم. لأن العلة ماذا؟ فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا ننتظر حتى يسميه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الأمر معلوما. فما كان أحد يتكلم بين يدي النبي هكذا، إنما كان يعد كلامه عدا لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يخرج منه شيء ينافي كمال الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى
حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين، لما سلم النبي من ركعتين صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يا أخوان؟ ماذا كان؟ الصحابة سكتوا، سلم بهم النبي من ركعتين فسلم سكتوا يهبون، حتى قام رجل في يديه طول فيقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنا نسيت. شوف العرض، الله أكبر الله أكبر، أدب. ولهذا كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها قلوب أصحابه فاختاروا من صحبته، كما اصطفى الله نبيه اصطفى الله صحبة نبيه. الصحابة خير أمة علما وعملا، ولهذا ما أحد يفوق الصحابة أبدا، لا فضل خاص ولا فضل عام. ففضل الصحابة على غيرهم باعتبار جنس وباعتبار أحد، باعتبار فضل عام وباعتبار فضل خاص، فلا أحد يفوق أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في العلم ولا في العمل. ماذا عسى أن تفضل؟ تقول أنفق أكثر من الصحابة؟ النبي بيّن أن حتى من الصحابة، حتى من الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح بخلاف الذين أسلموا بعد الفتح هم صحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فما تقول هذا أفضل من بعض الصحابة؟ لأن بعض الصحابة أنفق مدا واحدا، إنما هذا أنفق جبلا من ذهب. يقال ولو أنفق الجبل هذا في الصحابي، فكيف بمن جاء بعد الصحابي؟ هذا في الصحابي الذي أسلم بعد الفتح، فكيف بالصحابي؟ الأمر الثاني أنه لا سبيل إلى التفضيل قط، إذ التفضيل يكون مجموع ظاهر وباطن، وأن لك ذلك، أن لك ذلك، ولهذا لا سبيل. ولهذا حتى حتى القول الضعيف الذي يقول أنه باعتبار الأحاد قد يوجد البعض من جهة الأعمال أفضل من بعض الصحابة، لا يمكن أن يعين تابعيا ولا صحابيا فيقول هذا التابعي أفضل من هذا الصحابي، لا يمكن أن يعين، لا يمكن قط أن يعين. يمكن أن يقول كذا كقاعدة، يعني يقول إن التفضيل قد يوجد من التابعين من هو أكمل من الصحابة في بعض الأحاد في بعض كذا كذا إلى آخر ذلك، كما أظن ذكر الشيخ العثيمين يمكن في شرحه أظن على السفارينية، لكن لا يمكن أن يعين ذلك. والصحيح أنه لا باعتبار أحاد ولا باعتبار جنس من المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد رضي الله عنهم. فلم يتكلم أحد، فقال ذو اليدين لرسول الله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: ما نسيت ولا قصرت. فالشاهد كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد كان لا يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، هيبة له صلى الله عليه وسلم، مع أنه الرحيم، مع أنه الوديع، مع أن الخلوق، مع أن معانا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظمه الصحابة كما أمرهم الله ويعزروه ويوقره. نعم.
قال
ولذا كانوا يسكتون، وما كانوا يسألون إلا عند الحاجة والسؤال المحدد. ولهذا كم في القرآن نجد يسألونك، وجاء عند مسلم إن لم يكن في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه يقول: هنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، يعجبهم هذا، يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. نعم.
قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟
البلدة يعني المعهودة، يعني مكة. نعم.
قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه.
الله أكبر.
قال العلامة العثيمين رحمه
السفرانية في الصحابة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفرانية: ولهذا لو قال قائل مثلا: يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل المطلق العام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيام.
وهذا لما ذكرنا بالأمس، يعني قلنا أبو بكر رضي الله عنه متى كان الرجل الثاني في أي صفة من الصفات، احنا نقصد الأغلبية يعني في الغالب، وإلى هناك بعض فضائل خاصة مثل أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح الذي يظهر لنا من علم إلى الآن، لكن مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن الذي يظهر لنا من علم إلى الآن أن هذا من الفضل الخاص الذي يفوق به غيره، لأن النبي قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فهذا من الفضل الخاص الذي يفوق في هذا الفضل الخاص أبا بكر رضي الله عنهم. وإلا في المسألة تحتاج مزيد، هل هذا يكون من إظهار فضيلة أبي عبيدة في الأمانة وإلا فقد يكون أبو بكر رضي الله عنه أعلى. فالذي يظهر لنا إلى الآن أن هذا يكون من الفضل الخاص الذي لا يفوق صاحبه به ويعلو على الفضل العام، على الفضل العام. فنقول في هذا الباب يتقدم أبو عبيدة غيره من الأمة، ولكن لا يعني هذا أن أبو عبيدة أفضل الأمة في هذا. فالقاعدة في هذا أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث لو أنه وجد خصوص ذلك. نعم، فنقول أبو بكر رضي الله عنه كأغلبي هذا خير من خير الأمة، وهو مقدم على الأمة في كثير من الصفات، إلا ما ورد النص به في بعض أحد الأمة كأبي عبيدة وغير في بعض الفضائل الخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأصحابها بذلك. نعم،
فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل العام المطلق، لا يلغي الفضل المطلق العام، وكذلك أخبر النبي.
لكن هذا علم بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنص لكل أمة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن، أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، هذا علم بالنص. لكن بين الصحابي والتابعي، نعم، هل في نص؟
قال وكذلك
حتى ما ورد في أويس القرني لما طلب من عمر رضي الله عنه أنه يطلب منه الدعاء، إنما هذا لفضيلة أويس، لا ليس لأن أويس أعلى من عمر رضي الله عنه. نعم،
وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فلا يقال إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50، فهذا فضله خاص، حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد فيه من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فكان أجر 50 من الصحابة، فكان أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك.
لا، في تكلم عن العلم والجهاد
وفضل نهاية العمل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله فاتبعونهم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل الجملة على الجملة، وليس لكل فرض على كل فرض، بمعنى أنه قد يوجد في يوجد تابعي في التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة.
قد يوجد،
بمعنى أنه قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة.
ما في مشكلة من التابعين وتابع التابعين، بل من اليوم قد يوجد رجل اليوم أفضل من تابعين من التابعين اليوم، ليس في تابع التابعين بل حتى اليوم، هذه ما في مشكلة. نعم،
وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من
العرب على العجم، الرجال على النساء، كل هذا من تفضيل جنس على جنس، وليس بدنا نفضل أحد على أحد، يعني كل واحد أفضل من كل واحد. نعم، أما الصحابة لا، أما الصحابة مع غيرهم لا، لأن النبي قطع ذلك بين الصحابة بعضهم بعض. نعم، فكيف بمن بعدهم؟
قال وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والجهاد.
ما أنا الحقيقة ما علمت هذا لأحد، إلا ما نوه إلى شيخ الإسلام يمكن في منهاج السنة جيبه، أنه نقل ذلك عن، يقول وأما ما ذاب إلى الجمهور فهو التفضيل طبعا من كل جهة، نقل فقط عن الجمهور. لكن هل يوجد من قال يعني هذا وأنه من الخلاف المعتبر؟ لا أعلمه ذلك. نعم، والنصوص ترده، حتى لو وجد من يقول بهذا النصوص ترد. نعم،
قال فإن واحدا من هؤلاء قد يفضل واحدا من هؤلاء، إلا أن الصحابة
كيف كيف والتفضيل مجموع أمرين، مجموع ظاهر وباطن، وليس من باب ظاهر. ثم الظاهر هذا ماذا عسى أن تفضل من خلاله؟ الكثرة، الصحابي حج مر وهذا حج 50 مرة، الصحابي أنفق درهما وهذا أنفق جبلا. النبي يبين أن هذا بهذا الاعتبار لا يفضل به الصحابي الذي أسلم بعد الفتح الصحابي الذي أسلم قبل الفتح، فكيف بمن يأتي بعد الصحابة؟ إذا ما سأعسى هتفضل، ما هي حيثية التفضيل؟ نعم.
قال إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، وهذا لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين
قبل،
لكن
لكن ها
لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين.
الفضل ها
والعلم والجهاد،
العلم والجهاد
ربما يوجد في التابعين،
ربما يوجد في التابعين
من هو خير من بعض الصحابة.
هذا الحقيقة لا نتبعه قط عليها أبدا، لا نتبع الشيخ عليه أبدا، يعني في العلم والجهاد وكذا أبدا أبدا، فهم أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا وأعظم الأمة جهادا، وأعظم الأمة جهادا لا يفوقهم أحد في هذا. فالصحابة يفضلون في كل باب، باب العلم وباب العمل، غير فضيلة الصحبة. الصحبة هذه خاصة، لكن حتى في العلم والعمل ما يفضل بخلاف ما يكثر. يكثر موجود، قد ينفق من بعد الصحابة أكثر ما مما أنفق الصحابي، قد يحفظ بعض التابعين أكثر من حفظ الصحابي، لكن الفضل لا، الفضل مجموع أمور وليس أمرا واحدا، تعود إلى الظاهر وتعود إلى الباطن، مجموع ذلك يحصل به الفضل، يحصل به الفضل. ثم إن النصوص تؤيد هذا، أنه لا أحد يأتي بعد الصحابة رضوان الله عليهم مثلهم في ما جاهدوا فيه، فيما علموا، فيما أنفقوا، فيما 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 إلى آخر ذلك من هذه الأشياء، وليس عائدا إلى الكثرة. ومع ذلك نقول هذه المسألة يبقى أن من تكلم فيها وقال مثل ما قال الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه هنا أنه قد يفوق، يبقى أن هذا محل فقط تنظير، أما إسقاط على واقع ما أحد قال بأن التابعي الفلاني أفضل من الصحابي الفلاني. لهذا جاء في ذيل الطبقات من طريق هارون الحمال أنه قيل لأحمد رحمة الله عليه إن ها هنا رجل، انتبهم انتبهم، يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. عمر بن عبد العزيز قيل أفضل التابعين وقيل غيره، والأقرب أن أفضل التابعين أويس، أفضل التابعين أويس. لكن على كل حال معلوم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقال ذاك رجل سوء، ثم قال لا تكلم، لا تؤكل، لا تشرب. لأن هذا مبني على أنه صحابي. وذكر بعض السلف كذلك كابن مبارك وغيره ما هو أبلغ من ذلك، وأن عمر بن عبد العزيز لا يبلغ معاوية رضي الله عنه، بل لغبار أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. هذا عمر بن عبد العزيز. يبقى تعامل السلف منطلقه من الصحبة، ولا يقال هذا يحمل على الصحبة ولا أحد يبلغه، لا، هنا شوف الفضل، ها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على من يفضل، ما قال أما من جهة العلم، أما من جهة كذا فكذا، وأما من جهة الصحبة فلا، ما فيها تفصيل، ما فيها تفصيل، ولا أعلم أحد من أهل السنة يفصل في هذا. إنما صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يأتي بعده. وكما قلنا ليس لك سبيل إلى التفضيل إلا ماذا؟ تقول كثرة، ليس الأمر بالكثرة. فإن النبي قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. طيب تقول بالنص، ما في نص. تقول بالفضل عند الله وأين وأن لك ذلك، ولأن التفضيل مجموع أمرين، ولهذا حتى في الصحابة ما قالوا في العشر المبشرين فلان أكثر من هذا، فلان أكثر من هذا، لا. فيستقي بفضل قد يحصل كثرة، نعم. أبو هريرة أروى، أصحاب أروى من العشرة المبشرين، لكن لا يقال أبو هريرة أفضل من العشرة المبشرين، أفضل، لا. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
أيوة،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون ذلك تفاضلا عظيما.
انتبه، ليس في التفاضل، المسألة رجع إلى الظواهر فقط، بل
لحقائقها التي في القلوب،
لحقائقها التي في القلوب. ومن الذي يصل إلى هذا؟ إلى أن يخبر نبي. نعم،
والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده.
كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده.
فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة.
ذكر الخلاف عند المتأخر ليس يثبت هذا الخلاف إلا إذا وافق الواقع فعلا، وكان الخلاف معلوما في المسألة مستقرا منذ القرون السابقة له، لأن المتأخر قد يتساهل في ذكر الخلاف أو الإجماع. نفس القاضي هذا يذكر في الإجماع أن خير بقع على وجه الأرض قبره صلى الله عليه وسلم، الإجماع، وتبعه جماعة، وإن كان قد سبق بالبعض القريب منه، لكن هذا ليس فيها خلاف أصلا، هذا ليس فيها خلاف. فالأمة تتفق أن القبر نفسه بخلاف ساكنه، بخلاف من فيه، ليس له فضل، ولا الحجر ولا أي شيء، لا في زمانه سلم حجرته لا فضل، ولا بعد موته انضاف إليه فضل بعد موته، فضلا أن تكون أفضل من العرش كما قال البعض، بل وأفضل من الجنة كما قال البعض. فقد يتساهل المتأخر يسوق خلافا ويذكر خلافا ولم يكن معروفا عند المتقدمين. فيقول
قال ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك
هذا الخلاف مع عليه السلف كأحمد وابن المبارك وأئمة السنة. نعم،
ذكر في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما،
ولم يعلم لهم مخالف من السلف.
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية.
انظر بقى إلى النظر، عرفنا الأثر، انظر إلى النظر.
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب.
انظر بقى إلى النظر، تعليل فضائل لما تكون بحقائق ما في القلوب.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم.
أكثر، قلنا الفضيل لا ترجع الأكثر، سبق قدرهم ألف درهم. رب كلمة يتكلمها الواحد في الدعوة أفضل من دعوة واحد 20 سنة، باعتبار ما من صدرت منه، وإخلاص من صدرت منه، ونفع ما وقع النفع به. نعم.
قال: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟
من أين؟ من أين نعلم هذا؟ ما في.
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهب؟
يعني لو تكلمت عن عمر وعدل عمر وكذا ونفق، طبعا لو ملك عمر كله أعطاه ما بلغ مد أحد ونصيف. نعم.
وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان؟
أين هو؟ ثم هل المراد هو حقيقة هذا؟ يعني هل هذا له مفهوم؟ بمعنى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، طب لو أنفق مثل أحد وزيادة يفوق؟ لا، إنما هذا يضرب به المثل الكثرة. يعني لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، وأين مثل أحد ذهبا أصلا؟ فيكون هذا مما لا مفهوم له، مثل قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله له. نعم.
قال: وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز.
الله أكبر. الله. ولا يعلم للسلف مخالف. أما ذكر الخلاف عند المتأخرين وكذا، هذا كما قلنا من التساهل وليس من معروف عند السلف هذا. نعم. لا يحتاج إحصاء في، شوف في كلام ابن عبد البر وغيره في مسألة عمر، لكن هو من جهتي يعني دايما تقفز مسألة عمر عز ومعاوية، ومعاوية بالذات عمر ومعاوية، هذا قد يكون فيها نفس غير سلفي، نفس غير سلفي، ولأجل هذا اعتبروا الخليفة الخامس الراشد ويلغون معاوية رضي الله عنه. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فيكون هنا ليس المراد حقيقة التفضيل ولو كانت حتى خطأ من جهة فضل عمر، لكن غالبا ما قد يكون هذا لانتقاص معاوية فيكون هذا خير من هذا، فغالبا قد يكون هذا راجعا إلى هذا النفس، الطعن في معاوية وانتقاص معاوية، فبما ينتقصون يقولون هذا عمر بن عبد العزيز أفضل منه. وهنا انتقلت العبارة المشهورة عند الناس: من الخليفة الراشد الخامس؟ عمر بن عبد العزيز. وهذا يتضمن انتقاص معاوية رضي الله عنه، من هنا تفطن أحمد لهذا وقال: ذاك رجل سوء. نعم. نعم. انه قال ايه؟ لا ما اظن، ما اظن، لكن انه خليفة راشد، نعم لا شك هو خليفة راشد، انا شك انه خليفة راشد، اما التخميس لا اظن، لا اظن، هات العبارة. نعم لا اظن. ما في مشكلة. هذه ما في مشكلة، احنا لا اشكال في ذلك، لكن احنا نتكلم عن خليفة الراشد الخامس. هذا خليفة الراشد الخامس، هذا لا اظن ان احد من السنة يقول هذا، لانه ليس الخامس، انما انه الخليفة الراشد، نعم خليفة الراشد، نعم الخامس لا، خير منه الحسن رضي الله عنه خير منه الحسن، وخلافته معتبرة وخلافة شرعية، وأتى بعد الأربعة وهو خليفة الراشد، والنبي جعل ضمن الخلافة الراشدة التي حدد عمرها قال تكون 30 سنة، تكون خلافة 30 سنة خلافة الراشدة، ثم معاوية خير منه كذلك، الحسن خير منه ومعاوية خير منه، أما يزيد لا طبعا ما في مقارنة. نعم.
قال العلامة العثيمين
سفيان الثوري يقول ماذا؟ لا ما أظن يصح، ما أظن يصح. نعم.
قال العلامة العثيمين
الأسانيد مثل هذا يكذب عليهم، يدعى السلف الأسانيد، اطلبوا الأسانيد يتبين لكم هذا، الأول أثبت ثم انقش الأسانيد. نعم مدسوس مثل هذا يدس وينسب إلى الأئمة. نعم.
قال علامة الأثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله
عنه، تعرفون يا أخواني أن الصحابة ثبت عندهم الثناء على إمبرة معاوية ومدح عدل معاوية وسياسة معاوية رضي الله عنه، وقد جاء عن عمر عن عبد بن عمر قال بأنه أسود من عمر، فمدحوا وأثنوا الصحابة أنفسهم وهم خير من يحكم لمعاوية فيما تعلق بسياسته، كان من أعدل الناس وأحسن الناس سيرة وسياسة رضي الله عنه، بخلاف فقهه كما قال ابن عباس ذاك رجل فقيه، بخلاف تعظيمه للسنن والآثار فقد كان يضرب على التحديث لمن يتهاون، بخلاف أمره ونهيه ودعوته إلى العلم والعمل بما كان عليه النبي كما صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم. فالشاهد في سيرته السياسية رضي الله عنه أثنى عليه الصحابة، أثنى عليه الصحابة ابن عمر وغيره، وقد كانوا يثنون على حلمه وعلى عدله وعلى رحمته، فلا نحتاج إلى أن نصل عمر بن عبد العزيز بالأربعة ثم نسقط الحسن ومعاوية، ما هذا إلا ربما قصد أراده من أراده، ليس المراد منه أن يرفع عمر بن عبد العزيز، ولكن المراد من ذلك أن يحط معاوية رضي الله عنه. نعم. وإلا معاوية في السياسة نفسها فضلا عن الصحبة يعني، لكن في سياسته في عدله في حلمه أثنى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما كانوا يفعلون في الجاهلية، حيث كانوا يفعلون النسيئة فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال.
يعني احتاجوا إلى أن يقاتلوا في الشهر هذا قتل، احتاجوا أن يؤجلوا أجلوا، هذا معنى أنهم غيروا في الزمان، ثم عاد الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم.
قال ولكن صادف في تلك السنة أن النسيء صار موافقا لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم. نعم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور
لأجل هذا قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثم ذكر، وإلا هم كان عندهم تصرف في هذا الباب. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عام ويحرمونه عام ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله. هذا فقط الذي تصرفوا فيه، تصرفوا في كل شيء ليس في الأشهر الحرم. نعم.
قال ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور 12
ولكن
شهرا،
ولكن صادف في تلك السنة أن النسيء صار موافقا لما شرعه الله في الأشهر. نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام،
ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور 12 شهرا، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه هي الأشهر 12 شهرا التي جعلها الله أشهرا لعباده منذ خلق السماوات والأرض. كانوا في الجاهلية يحلون المحرم ويحرمون صفر، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه
لكن الشيخ يقول ربيع الثاني والصحيح الربع الآخر باعتبار الأول، إنما الثاني يحتمل الثالث والرابع والخامس، فالصحيح الآخر. نعم. وجمل الآخرة كذلك. نعم. هات في ربيع في الشهور تجد هذا في التنبيه على الآخر ولا الثاني، كذلك جمادة فجماد الآخرة وربيع الآخر. ما
قال بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الاثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد منفرد. الثلاث المتواليات هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها الله تعالى أشهرا محرمة يحرم فيها القتال ولا يعتدي فيها أحد على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله الحرام، فجعلها الله عز وجل محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر، والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله عز وجل.
نعم. شوف، حتى في جاهلية المشركين كانوا يعظمون ذلك. نعم. لهذا لم يكن فيه قتال. وهل بقيت الأحكام هذه إلى ما بعد ذلك يحرم القتال فيها أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بأن هذا نسخ، ومنهم من قال بأنه باق. منهم من قال هذا نسخ إلا إذا اعتدي عن المسلمين في هذه الأشهر فإنهم يردون، ومنهم من قال بل هذا باق. قولان، قول الجماهير أن هذا نسخ. نعم. قول الجمهور قوي، قول الجمهور يعني قوي. نعم.
قال والصحيح أن القتال ما زال محرما وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه، فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاث للحج الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرما يحرم فيه القتال كما يحرم في ذي القعدة أو ذي الحجة والمحرم. إذن الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده 12 شهرا منها أربعة حرم كما في القرآن الكريم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم،
ولعل يعني هذا يمكن قول المتقدمين، غالب المتقدمين، هات الأشهر الحرم في النسخ. نعم. في المصباح المنير قال ايه؟ هذا في المصباح، يقال ربيع الآخر وجمادى الآخرة ولا يقال الثاني والثانية، لأن علل قال لأن
موجود.
ها آخر
جاء في المصباح قال والربيع عند العرب ربيعان، ربيع شهور وربيع زمان، فربيع الشهور اثنان. قالوا لا يقال
ربيع الزمان اللي هو فصل الربيع، فصل الربيع، هذا ربيع الزمان. نعم. وربيع الشهور معروف.
قال فربيع الشهور اثنان، قالوا لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وفيه أيضا وجمادة من الشهور مؤنثة. قال ابن الأنباري وأسماء الشهور كلها مذكرة إلا جمادين فهما مؤنثان، تقول مضت جمادة بما فيها والأولى والآخرة صفة لها، فالآخرة بمعنى المتأخرة، ولا يقال جمادة الأخرى لأن الأخرى بمعنى الواحدة، فقيل الآخرة لتختص بالمتأخرة.
طيب ولا يقال الثاني عندك؟ ها قال ايه بعدها؟ ها نقل بواسطة، مش نقل بالأصل، هات الأصل. نعم بعدها قال ها ها إذن قل ربيع الآخر وجمادى الآخر، ها ولا تقل ربيع الثاني وجمادى الثانية. شوف هذا من كلام من الصباح ولا من كلام هو انت عندك ايه؟
اذا من قل هذا من كلام الناقل يا شيخ، هذا من كلام الناقل، اذا قل هذا من كلام الناقل.
هات الاصل، مش عندك الاصل، هات الاصل، هات الاصل. ها الجوهري نعم
قال ولا يقال فيه شيء الا شهر ربيع الاول وشهر ربيع الاخر، واما ربيع الازمنه فربيعان، الربيع الاول هو الفصل نعم. الثاني لان قال والسبب في اننا نعم. لا نقول شهر ربيع الثاني
هذا كلام الجوهري نعم،
لان ثاني يستعمل فيما يليه ثالث ورابع،
فيما يليه ثالث ورابع، ثاني يستعمل فيما يليه ثالث ورابع،
والاخر فيما لا يتبعه شيء
نعم،
ولهذا قيل في صفاته تعالى هو الأول والآخر
نعم،
لم يقل والثاني
نعم. صحيح صحيح نعم.
قال نعم.
طيب نعم غير الموسوعة، فيه ذكر غير الموسوعة
ابن الجوزي
ها
ابن رجب وابن الجوزي،
هات ابن رجب نريد نعرف في أحد من المتقدمين.
قال ابن رجب في التفسير وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم هل تحريمه باق أم نسخ، فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذهب طائفة من السلف منهم عطاء إلى بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا بآية مائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد روي أحلوا حلالها وحرموا حرامها، وقيل ليس فيها منسوخ، وفي المسند أن عائشة رضي الله عنها قالت هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى الإمام أحمد في مسنده حدثنا وساق بسنده عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف في شوال، فلما دخل ذو القعدة لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع، وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغه أن عثمان قتل فبايع على القتال، ثم لما بلغه أن ذلك لا حقيقة له كفى. واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم، وهذا يدل على اجتماعهم على نسخ ذلك،
وجود ناسخ ذلك
كثير.
لكن شوف قول هل عطاء الخراساني ولا ابن أبي رباح، وهل هذا ثابت عنه؟ نعم
كثير.
يعني الرجل هنا ما ذكر في المتقدمين إلا عطاء. نعم ابن كثير قال
ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم، على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال ها هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأ فلجوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين.
لم يسم يعني ذكر أسمع من اسم قال
لا نعم يصف.
شو ابن عبد البر ليه ذكر هذا عن عطاء ده كلام مين؟ لا يعني النسخ نسخ لا أعطيه هذا ابن كلام ابن دحية يقول
قال ابن دحية فقال قتادة وعطاء الخراساني كان القتال كبيرة من الكبائر في الأشهر الحرم ثم نسخ وأحل القتال فيها بقوله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يقول فيهن وفي غيرهن. وقال الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله عليه من تحريم ذلك حتى نزلت سورة براءة فأحل قتال المشركين. وقال محمد بن إسحاق سألت سفيان الثوري عن القتال في الأشهر الحرم فقال هذا منسوخ فلا بأس بالقتال فيه وفي غيره.
يبقى هنا نقل عن عطاء
عطاء وقتادة
لهذا النقل نقل الموسوعة يحتاج إلى تتبع مسألة أقصد نقل المراجع أي العطائين الذي قال في الناس وسوء قال اي بس تحتاج الراوي عنه
قال وقلت من زواج وقال حلف عطاء بن ابي رباح لله ما يحل للناس ان يغزو
ذكر عطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح ام عطاء الخراساني وقتاده والزهري نعم هذا في المتأخر معروف ان القيم يرد على من قال بالنسخ نعم لكن هذا كلام فيه نسبة القول الى المتقدمين ان رجب ذكر ان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا ولم يكونوا يتوقفون في الاشهر الحرم فدل هذا على انهم يرون النسخ نعم من الاسناد ايه الاسناد لا ما اظن انه يقول هذا ابدا ابحث هذا نعم ايه
Yeah.
طيب يعني يقول يريد معنى خاصا ليس في الأفضلية يعني. ولهذا ما قال خليفة الراشد الخامس ما قال هذا خليفة الراشد الخامس ده مسألة ودي مسألة. هذا لازم من جمع الآثار لازم من الجمع.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم فسألهم أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا هذا شهر ذي الحجة لأن الأمر معلوم بل من أدبهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس ما الذي أسكته وهذه طريقة متبعة في الإلقاء أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبه لأن الكلام إذا كان مسترسلا فقد يحصل للسامع غفلة لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف وسكت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر حتى ظننا أنه
أبو بكرة
يقول عندنا أبو بكر أبو بكرة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى ثم قال عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم هم يعلمون أنه مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذا شيء معلوم يا رسول الله كيف تسأل عنه بل قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدة والبلدة اسم من أسماء مكة قالوا بلى ثم قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم مثل ما قالوا في الأول قال أليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله وهم يعلمون أن مكة حرام وأن شهر ذي الحجة حرام وأن يوم النحر حرام يعني كلها حرام
حرم محترم
كلها حرم محترمة فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة الدماء والأموال والأعراض فكلها محرمة والدماء تشمل النفوس وما دونها والأموال تشمل القليل والكثير والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف وربما تشمل الغيبة والسب والشتم فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم
فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور كالمقدمة لما يريد أي شهر هذا أي بلد هذا أي يوم هذا ليصل إلى ماذا كما أنكم لا تختلفون في حرمة هذا الزمان وهذا المكان فلا ينبغي أن تختلفوا في ماذا في حرمة دمي ومالي وعرض المسلم هذه صارت مقدمة فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى المقدمات التي لا نزاع فيها ليصل إلى أعلى الأحكام أيضا وهي أن كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه فكل ذلك حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يبقى النبي استعمل أعلى المقدمات ليصل بذلك إلى أعلى الأحكام.
قال فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة والأموال أيضا حرام فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والأعراض أيضا محترمة لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه بل إن القاذف إذا قذف شخصا عفيفا بعيدا عن التهمة وقال يا زان أو أنت زان أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريحا وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات العقوبة الأولى أن يجلد 80 جلدة والعقوبة الثانية ألا تقبل له شهادة أبدا كلما شهد عند القاضي ترد شهادته سواء شهد بالأموال أو شهد بالدماء أو شهد برؤية الهلال أو شهد بأي شيء آخر يرفض القاضي شهادته ويردها العقوبة الثالثة الفسق أن يكون فاسقا بعد أن كان عدلا فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم
فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إماما في مسلمين افترض فليزوج نعم.
ولا يتقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء، ولا يولى أي ولاية، لأنه صار فاسقا هذه عقوبة من يرى.
فلا يزوجه يعني الرجل ابنته ولا أخته، ولا تقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء. نعم. أو فلا يزوج ابنته وأخته، يعني من جهة أنه يكون وليا لها. نعم. فلا يزوج ابنته ولا أخته، بمعنى أنه يكون وليا، فلا يكون وليا لها. نعم.
ولا يولى أي ولاية، لأنه صار فاسقا هذه عقوبة من يرمي شخصا بالزنا.
يعني
هذا
الاختيار لما نأتي مختارين لنولي الفاسق، أما إذا تولى الفاسق فإننا نسمع ونطيع في المعروف. نعم.
قال: هذه عقوبة من يرمي شخصا بالزنا أو باللواط إلا أن يأتي بأربعة شهداء. قال الله تعالى:
هذه العقوبة التي ذكرها الله، طيب، إلا أن يأتي
بأربعة شهداء. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
فإن أتى بالشهداء فلا ينال هذا الوصف وهو الفسق. نعم.
حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة. ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب، فجاء بهم عمر فسألهم، قال الأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم. قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب
المرود
في المكحلة؟ قال: نعم. فجاء الثاني قال: نعم. فجاء الثالث قال: نعم. فجاء الرابع فتوقف، قال: أنا لا أشهد بالزنا لكني رأيت أمرا منكرا. قال: رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد. فجلد الثلاثة الأولين على 80 جلدة لأنه تبين أنهم كذبة، وأطلق الرابع. فالأعراض من أشد الأشياء حرمة، ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه هي العقوبة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وهذه هي الثانية، وأولئك هم الفاسقون، وهذه هي الثالثة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني لا يكونون فساقا، لكن بشرط التوبة والإصلاح لا يكفي أن يقول أنا تائب، حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح. وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مشهد الصحابة.
وهل إذا تاب من ذلك فإنه تقبل شهادته وغير ذلك، أو أن هذه التوبة تعود إلى ما تعلق بالحق، حق الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل قال: ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك فاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل هذا يعود إلى الشهادة فتقبل الشهادة، أم أبدا هذه تقضي أنه لا تقبل شهادته ولو تاب؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لو تاب وحسن توبته أنه يعود إلى كل ذلك فتقبل الشهادة ويرتفع وصف الفسق، وليس أنه بالتوبة يرتفع وصف الفسق وتبقى الشهادة ممنوعة، لا، إنما يعود إلى الشهادة تقبل شهادته ويرتفع وصف الفسق. فالتوبة تجب ما قبلها من الأمرين وليس أمرا واحدا. نعم.
قالوا: على هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مشهد الصحابة وفي يوم النحر في منى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارا، لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر، فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه، لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه
لكن على هذا من الكفر أكبر أم لا؟ هو يستحق وصف الكفر، لكن أي الكفرين؟ فعقيدة السنة والجماعة أنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، وهذا الذي ضل عليه الأدلة. فإن الله عز وجل قال في القاتل: وإن مقتتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم المؤمنين. وبهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان فقال: باب وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف، فأثبت الأخوة مع أن الأخوة تنفى بالكفر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكذلك شرع القصاص في القتل، والقصاص لا يكون حد ردة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا نداهم باسم إيمان كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، القصاص. وهذا لا يكون حد المرتد، القصاص ما يكون حد المرتد، القصاص إنما هي مؤاخذة في دماء الناس وليس وعقوبات، وليس هو حد الردة. فيقال من بدل دينه كما قال النبي: من بدل دينه فاقتلوا، إنما هنا القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، أحكام تتعلق بالقتل العمد كما عندنا أحكام تتعلق بالقتل الخطأ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتلك الفئة الباغية، ولم يقل الكافرة. ولقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين من المسلمين، فسماهم المسلمين. وقال في الخوارج: تمرق مرقة وكذا تقتلهم أدنى الطائفتين الحق مع وجود قتال، وهكذا إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
قال: وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل، إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان فهو لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
فرق بين المستحل يعني يعتقد أنه حلال، وبين المستحل يعتقد يعني يعتقد تحليل الحرام الأول، وبين المستحل يعتقد إباحة قتله، فهو يستحل قتله لكونه بتأويل يعتقد أنه مباح الدم، هذا لا يكفر. وبين استحلال بمعنى أن الحرام يصبح حلالا، وأنه لا يحرم قتل المسلم للمسلم. يبقى هناك استحلال يتعلق بالحكم، هذا كفر، أن يعتقد أن قتل المسلم المسلم جائز وليس حراما شرعا، ونقيم الأدلة عليه ونعلمه. فالمستحل للحرام بعد تعريفه يكفر بذلك، يقول هذا حلال، نقول لا هذا حرام، النصوص تقول ذلك، يقول حلال وأعلنه ويصر أنه حلال، يبقى استحل الحكم نفسه، يبقى هذا عائد إلى الحكم نفسه أن قتل المسلم مسلم حلال وأقمنا الحجة عليه، لأن قد يستحل لجهل بالسنة لجهل بالدليل، فمثل ما وقع من قدامة بن مضعون قد استحل شرب الخمر على وجه ما، فلما أعلم إذا أعلم ورجع فإنه لا يكون كافرا. طيب، وهناك استحلال يتعلق باستحقاق معين للقتل، فهو يستحل قتل هذا، يستحل قتل هذا، أن محمدا أن عليا أن إبراهيم أن هذا الفلان يباح دمه. ليه؟ لأنه أتى عند بموجب يستحق سفك دمه، يبقى هنا استحل. ولهذا الخوارج يستحلون دماء المسلمين ولا يكفرون، الخوارج يستحلون دماء المسلمين ولا يكفرون. ليه يا اخواني؟ لانهم يستحلون بتأويل، فعندهم ان هؤلاء يستحقون القتل، لا ان قتل المسلم مسلم حلال، لا عندهم حرام وكفر كما يعني عندهم يكفرون بهذا. ولهذا مما استدلت به الخوارج قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يستدلون على كفر صاحب المعصيه بهذا. فارجو ان تنتبهوا لهذه المساله، لهذا الضابط، الاستحلال. ما معنى استحلال؟ هذا قد يستحل ويكون كافرا. كيف يا شيخ الاستحلال لا يكون مكفرا؟ لامرين: اما انه يستحل الحكم نفسه لكن يجهل الحكم فاستحل محرما لعدم علمه بالمحرم، مثل ما وقع لقدام المضعون. اثنان: او يستحل ذلك مع علمه بالمحرم، هذا الكافر والاول ليس بكافر. طب اثنان: انه لا يستحل ما يتعلق بالحكم وإنما يستحل ما يتعلق بالمعين. عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. إذن عمر يرى أن حاطبا يستحق القتل، لكن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يجتهد المسلم في إكفار أخيه وفي استحلال دمه، وقد يكون مخطئا فلا يكون كافرا، فلا يكون كافرا. يبقى قد يستحل ما يتعلق بالحكم لخفاء الحكم، وقد يستحل ما يتعلق باستحقاق معين للقتل. فكلمة استحلال دماء المسلمين أو أن هذا استحل دم هذا لا يعني أنك تكفر مباشرة. انظر كيف يستحل، يعني يعتقد أن هذا الحرام صار أن هذا الحرام حلال مع بعد إقامة حجة، هذا يكفر. لكن لو كان يجهل الحكم هذا وقد استحل فإنه لا يكفر، يكون حكمه حكم الجهال فيعلم ولا يكفر بذلك. ولهذا الخوارج يستحلون دماء المسلمين، يستحلون دماءهم. ولهذا لماذا وصفوا بأنهم كلاب النار؟ لماذا اختصر الخوارج كلاب النار؟ لأنهم ينهشون في لحوم المسلمين، شأنهم شأن الكلاب المسعورة، ولهذا هم كلاب النار. ومع ذلك لم يكفروا الصحابة، لأنهم إنما استحلوا ذلك بتأويل ولم يستحلوا ذلك باعتقاد حل القتل. كيف وهم يعتبرون أن القاتل كافر؟ ومما يستدلون به على كفر صاحب المعصية الآية: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يبقى لابد أن نلاحظ هذه. أنا أقول هذا ليه؟ نحن نقول مثلا في الحكام إذا أتى الواحد حكم بقانون وضعي فنقول لا يكفر بهذا إلا إذا أقمنا حجة عليه وكذا. طيب هذا انتهينا منه، وإن لم يسلم لك فيها من الذين عندهم غلو في هذا الباب ويسيرون فيه على منهج الخوارج. طيب الأمر الثاني، لو أنه قال هذا حلال في محرم قطعي موجود في محرم معلوم بالشريعة، ولكنه قال حلال، قالوا تعالى يا شيخ هذا استحله، هذا استحل، يبقى إذن الضابط الذي كنتم تقولونه إذا استحل الحكم غير منزل الله صار كافرا، هذا استحل. نقول استحل لكن يحتاج إقامة حجة. ليه؟ لأنه قد يعتقد أنه حلال. ما قال هذا حرام وأنا أحله، فضلا أن تنسب ذلك له باللازم. تقول الزنا مثلا في القانون الزنا إذا كان بتراضي فالعقوبة تختلف وما أدري، لك بس أو الزنا حرام ومع ذلك هو يضع هذا الأمر، هذا القانون. طيب هو وضع هذا القانون مستحلا إياه، ولا وضع هذا القانون تاركا حكم الله؟ يعني الآن لما الأب يجي الآن يقول للبنت شوفي طول ما أنا عايش مش هتلبسي الحجاب ده أبدا طول ما أنا عايش، ويجيب لها المزركش والملون وكذا وألبسها إياه، هل هذا الرجل استحل هنا التبرج؟ هتجد حتى الذين يكفرون الحاكم يقول لا، لابد أن نكلمه ونتبين هل هو مستحل لهذا التبرج أم لا. نقول والحاكم كذلك نفس المسألة، الحاكم ترك عقوبة الزاني بالرجم وجل وضع عند عقوبة. طيب لما وضع العقوبة استحل؟ طيب لو أنه استحل يعلم التحريم؟ إذا المسألة ليست سهلة، ليست سهلة. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعاملون الحكام بهذه المعاملة لا يعاملون غير الحكام بهذه المعاملة، تراهم من أضبط الناس في نسبة الكفر إلى معين باستحلال بكذا، يقفون ويضعون الضابط كلها. أما إذا جئنا إلى الحاكم لا. ليه؟ لأنهم يجعلون هذا الكفر ظاهرا عند باللازم، أنه ما فعل هذا إلا أنه مستحل، ما فعل هذا إلا أنه يجحد حكم الله. لكن الأمور لا تؤخذ بالعواطف وإنما تؤخذ الأمور بالقواعد. يعني إذن ممكن تسمع مني أنني أقول هذا الشيء حلال وهو محرم تسمع من الحاكم هذا. أما قول مني هذا قول هذا يحتاج إلى أن أعلمه أولا، لكن من الحاكم تقول الله أكبر لقد استحل المحرم، وهذا الذي كان يقول المداخلة لابد من استحلال وها هو قد استحل، إذن على قولنا وعلى قول المداخلة أن هذا كافر، نقول ليس هذا قول المداخلة، ما في مداخلة أصلا، ليس هذا قول المداخلة ولا غيره، إنما نقول حتى بعد هذا يحتاج. يعني يا شيخ، يعني يا شيخ أنتم ماذا تريدون؟ يعني كل شيء نقول هذه ضوابط الشرع، هذه ضوابط الشرع في كل مسلم، ليس الكفر أن يأتي الكفر، وإنما أن يستحق وصف الكفر، ليس الكفر أن يأتي الكفر فقط، لابد أن نضاف إلى ذلك أنه يستحق إسقاط هذا الوصف عليه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم، ولهذا مسألة ليست سهلة، هذه مسألة ليست سهلة. نعم
قال
نعم اللي هو ايه؟ انت تجيب، انت اجب انت استاذ ابراهيم، اين هذا من قالت يلزم البيان ويلزم التبين؟ ها لا، طبق قاعدتك الان، احنا بنقول قاعده يلزم البيان ويلزم التبين، الان المشكله هو ماذا؟ هل هو بان أنت بينت له؟ لا، احنا متوقف حتى نبين، تبين ولم يتبين لا يعتبر جهله بهذا، خلاص لم يعد جاهلا، صار معرضا، لم يعد جاهلا الآن، صار معرضا معاندا، إنما بين، احنا هذا الذي نقول بين الأول، هو استحل بين. قدامة بن مضعون رضي الله عنه استحل، تكفره؟ حاشا، مش لان صحابي وفقد، هذا يلحق به كل مسلم، كل مسلم يلحق به اذا استحل شيء محرما، لكن بتأويل، فبين له اولا. ولهذا عمر امر بينوا له، ان اصر اقتلوه. نعم نعم تقول نعم، أول جزاء من جنس العمل، هم كلاب نار لهم كلاب في الدنيا يشبهون الكلاب في نهش لحوم المسلمين. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه،
وزالت الشبهة فيه ها؟
للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذا،
بغير الشبهات، استحل دماء المسلمين وكذا، واستحل أموالهم بغير شبهة، نعم، ولا تأويل،
ولا تأويل فكذلك،
فكذلك.
وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم.
تمام، انتبه يا إخواني لهذا، مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، ها، حتى دماء الصحابة يا إخواني، الصحابة الخوارج استحلوا دماء المسلمين، أنا وأنت، أنا وأنت، ده استحل دماء المسلمين وعلى رأسهم الصحابة، قتلوا الصحابة، قتلوا عليا، الخوارج قتلوا عليا رضي الله عنه، سبحان الله. لكن يا أخي عدل، عدل أهل السنة والجماعة، تخيل، تخيل اليوم يقول لك الحاكم كافر أوقف الشيخ فلان عن خطابة، يا الله، ليه بقى؟ باللوازم، يحارب الدين ويحارب الدعوة ومن حارب الدين، ولا تكون نصوص فرعون في الحاكم. البلاد الإسلامية حكمهم كلهم فرعون، حتى ما في لا قارون ولا هامان، فرعون، كل نصوص فرعون، ولهذا أيام الثورات تجد ما شاء الله صدر سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض، أما قال هذا محمد إسماعيل لما تكلم بعد الثورة مباشرة، وبهذا يكون قد سقط آخر فرعون لمصر. اليوم سقط آخر فرعون، فهو عندهم آخر دايما الفراعنة هم دول، فرعون يبقى الحاكم، فرعون يبقى أي واحد هتجده يخطب في فرعون ويتكلم غالبا تجد يميل إلى هذا، إلا طبعا فرعون حينما يتكلم في أهل السنة. نعم.
قال: مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم،
تمام،
وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله تعالى،
متقربين به إلى الله،
وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه.
الله أكبر.
متقربا
أفضل خلق في زمنه. لما قتل إخوان ملجم هنا، لما قتل عيان، من أفضل من علي يوم أن قتل علي؟ احنا بنقول علي رابع الصحابة فضلا، هذه مسألة، لكن يوم أن قتل علي كان رابع ولا كان يا اخوان؟ كان اعظم الامة. علي افضل رجل في الامة، قتل الخوارج افضل رجل في الامة، وقتل عثمان افضل رجل في الامة في زمانه. يا الله، افضل رجل في الامة وهو صحابي. قد يقتل اليوم افضل رجل في الامة، لكن هو من؟ لكن افضل رجل هو صحابي، ومع ذلك لم يكفروا، ولا عمله علي رضي الله عنه معاملة كفار ولا الصحابة. نعم.
قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم، واستحلال دمائهم وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، وما هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وقد روي أن قدامة بن مضعون شرب الخمر مستحلا لها، فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره.
وعمر نفسه رضي الله عنه استحل دم حاطب، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. يبقى هذا ما. ولهذا الدواعش خوارج، الدواعش ضلال، لكن الدواعش ليسوا كفار، تنظيم القاعدة ليسوا كفار، وإنما خوارج، ولأخوي الخوارج كلابوا النار. ولهذا لما يرد على الدواعش القبوريون، الدواعش أفضل منه، الدواعش أفضل من الذي يقول الإسلام الوسطي وهو يجوز أن يدعى مع الله غيره، مدد يا فلان مدد يا علان، وكل منهما شر مستطير. نعم، الله المستعان. فالتكفير باب خطير، ليس فقط أن تأتي بالفعل يكفر صحابي، يكفر الصحابي ويسفك دم صحابي، بل أفضل الصحابة ولا يكفر. ولهذا أقسم بالله لولا أنه لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ذلك، وأنهم لم يكفروا الخوارج، لكان القول بتكفيرهم ربما يسطر في عقائد المسلمين. والله لولا أن الصحابة، أنا عندي أقوى دليل في عدم تكفير الخوارج أن الصحابة لم يكفروا. إنما النصوص يمرقون الإسلام كما يمرقون، إنما النصوص لا يقتلهم قتل عاد، إنما النصوص، لكن سبحان الله، إذا حكم الصحابة بذلك وجب السمع والطاعة، فهم الأعلم والأحكم والأسلم. ولهذا أورد الخلاف في ذلك، والواجب في مثل هذا أن تنظر في المسألة التي تكلم فيها الصحابة واتفقوا فيها على القول، هل وجد بينهم مخالف أم لا؟ إذا وجد المخالف بين الصحابة في المسألة التي تكلموا فيها وحكموا فيها فأثبت خلافا، أما إذا لم يوجد وجاء الخلاف بعدهم فارفع هذا الخلاف ولا تعتبره. فإذا اتفق الصحابة على قول في مسألة، في عين مسألة، وكانت المسألة تختلف فيها بعدهم، هي عين، انتبه، هي عين، لأن قد يبدو لك أنها عين وليست كذلك، هي عين المسألة التي اتفق عليها الصحابة، فلا تعتبر خلافا. أو اختلفوا فيها. ثم جاء من بعدهم يحكي إجماعا في عين المسألة التي اختلفوا فيها فلا تثبت إجماعا. ولا عبرة بكلام بعض الأصوليين كالموارد وكذا لما ذكر أقساما وأنه يشترط انقراض عصر الصحابة، جائز أن يجمع الصحابة على شيء ثم يقع الخلاف بين الصحابة فيعتبر، أو يختلفون في شيء ثم يحصل بعد ذلك اجمعهم فيعتبر، ويرى أن انقراض العصر يشترط في هذا، وليس يلزم انقراض العصر أبدا أبدا، بل يلزم الإجماع والاتفاق متى ما أجمعوا واتفقوا ولو دقيقة واحدة، ولعلنا مخالف فقد ثبت. طيب، ويكون القول بعد الإجماع حتى ولو صدر من صحابي مخالفة للإجماع حتى لو كان الصحابي ممن عقد به الإجماع، فيقال خالف الإجماع، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة ولا على خطأ أبدا أبدا. فمتى حصل الإجماع وتيقن من هذا الإجماع فلا يعتبر بخلاف يأتي بعده، ومتى وجد الخلاف واستقر فلا عبرة بإجماع يأتي بعده. نعم.
قال العلامة الأثيمين رحمه الله تعالى: وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد،
ذكر الخطابي وغيره الإجماع في هذا، وذكر ابن تيمية الإجماع. نعم.
قال الحافظ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
ابن تيمية أيضا يذكر نعم عن الصحابة نسبة زكي الصحابة، بل الصحابة لم يكفروا، ولهذا ما قتلوا قتال كفار، ولا قتلوا قتال معاوية، يعني ما قتلوا قتال معاوية أيضا، فكانوا بينهم بين قتال معاوية المتأول وبين قتال المرتد الكافر، فجعلوهم قسما ثالثا من التجديد وأخذ أموالهم التي في أرض المعركة، لكن لم يجهزوا على جريح ولم يعاملوا معاملة المرتدين، فدل هذا على أنهم حكموا للإسلام. فمن ألحق سيرة علي رضي الله عنه في قتال الخوارج بسيرة علي في قتال معاوية فقد أخطأ، ولهذا الأثر المشهور إخواننا بغوا علينا في الخوارج غلط، هذا ليس في الخوارج، هذا ليس في الخوارج. نعم، لكن هو قال من الكفر فر. نعم. أيوة هات شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدماء الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار.
نعم، هذا واضح، واتفق الصحابة على ذلك رضوان الله عليه. فإذا ثبت هذا فلا عبرة بخلاف يأتي بعد، فلا عبرة بخلاف يأتي بعد. نعم، لأن في تخطئة الصحابة. نعم. قتله يعني أنت بتفترض أن في، يعني أنت بتفترض أن مسلم يبقى كافر وكافر أصلا، وأنا بنقشك يا أحمد اللي بيقتله ده مسلم ولا كافر؟ كافر خلاص استراح، مسلم هيقتل النبي إزاي بتأويل؟ ما هو القاتل ده يا كافر بكى هو كافر أصلا، يا إما مسلم هيقتل مسلما بتأويل إزاي؟ ممكن صحابي يقتل صحابيا بتأويل؟ ممكن، لكن نبي هل يعرف هذا أن مسلما يقتل نبيا بتأويل؟ أنا مش وأنا بتكلم على تصورها، أنا بتكلم على تصور، فهذا لا يتوقع أبدا. نعم. ولهذا كافر لأنه لا يعتبر التأويل في قتل نبي. لو أنت عايز بقى بالمصري بقى يعني نجيبها بالمصري، نجيبها بالمصري كافر خلاص، خدت الخط لأنه لا يعتبر. نعم. في من الصحابة، الصحابة طب خلاص ما عارف
ذكر في موضع
يذكر في موضع آخر الشيخ سامي يذكر موضع خلاف الخلاف اللي هو باعتبار الواقع. نعم.
وذكر إجماع الصحابة في موضع آخر قال والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم.
تمام. ولهذا أثر أبي أمامة لما قال في رؤوس قد علقت كلاب النار كلاب النار وكذا، البعض أخذ منهم التكفير وتعيين بعضهم بأنهم من كلاب النار. لا، أبو أمامة ما قصد هذا، إنما أبو أمامة قصد الخوارج كطائفة فقال كلاب النار، ولا يعني الرؤوس المعينة. والدليل لما قيل له شيء هذا تقول من نفسك أو سمعته من رسول الله، فقال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين وكذا ما قلت، سمعت النبي يقول. إذن هو سمع من النبي ما يتعلق بهذه الرؤوس المعينة، ولا سمع من النبي ما يتعلق بالطائفة، ما يتعلق بالطائفة. ولهذا ليس فيه حجة لمن قال بأن أصحاب اختلفوا ومنهم أبو أمامة كان يرى أنهم كفار، لا ليس كذلك. ولا تعيين واحد منهم بأنه كلب من كلاب النار، كلب هذا من كلاب النار فلان كلب، لكن يقال هذا من الخوارج والخوارج كلاب النار. نعم. نعم. إلا من شهد النص به. نعم. ينقل إيه؟ أي نعم. أي نعم. معين شيخنا الشيخ بن باز يميل إلى هذا القول، إلى أنهم كفار. ومن قل هذا عن العربي، ومن قل أظن عن البخاري مما مال إليه. نعم. لكن كما قلنا كتأصيل المسألة التي يتكلم فيها الصحابة فيتفقون على حكم فيها، سواء كان هذا الورد عن الصحابة إجماعا أو كان اختلافا، فلا يجوز مخالفته بعد ذلك. نعم.
قال العلامة الثامن رحمه الله تعالى وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان فهو لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر. ودليل ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال إن تقاتل المسلمون مستحيل
كل واحد. مسائل خطيرة، هي مسائل التنظيمات الإرهابية يا أخوان، وهي مسائل هذه التنظيمات. لو تعلمت دواعش ما كانوا دواعش، لو تعلم تنظيم القاعدة هذا ما كانوا تنظيم قاعدة. أنتم الآن تكونوا دواعش تنظيم قاعدة؟ أبدا، ولا إخوان ولا تبليغ ولا كذا. فهم الضوابط يعصم من الانحراف. احنا عندنا أصل ألا وهو عدم التحزب وعدم إيجاد فرقة وعدم إيجاد جماعة وكذا إلا الجماعة الأم. هذا جعلنا إيه؟ لا ننضم إلى جماعة ولا ننشئ جماعة. يبقى هنا مفتاح للمسألة. لا يمكن أن تنضم الجماعة أبدا ولا تنشئ جماعة، لا يمكن تنضم إلى حزب ولا تنشئ حزبا. طيب، تنظيم التنظيم الإرهابي وقتل الجنود وقتل ما أدري إيه، مستحيل. أنت عندك أن المسلم وليس بالطائفة، يعني عند الجهمية كفار في إجماع ولا لا يا إخوان؟ الجهمية كفار، ها يلا بلاش الخوارج، في إجماع أن الجهمية كفار يا مرتضى؟ في إجماع، في إجماع أن الجهمية كفار، وقد نقل كفرهم 50 في 10 كما يقول القيم رحمة الله عليه. ومع ذلك الواحد من الجهمية لا نكفره إلا بعد إقامة حجة، فضلا أن نقتله. شوف الضوابط. لهذا لو علمت الأمة قيمة المنهج السلفي لدرسوه في كل قاعة. شوف المنهج السلفي هذا لو عرفوا قيمته لدرسوه في كل قاع، في كل قاع دراسة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، دكتوراه، شوف الى الممات، الى الممات. لان في الحقيقة لا امن في الناس الا بالمنهج السلفي، لا امن الا بالمنهج السلفي الصحيح. شوف انت امامك جندي لا تستبيح دمك حتى تقوم حجة عليه، حتى ولو اتى بكفر. شوف حتى لو اتى بكفر، اظن اليوم لو ان حاكما قتل عالما مشهورا، مثلا يعني لو جاء حاكم السعودية مثلا قتل الشيخ فوزان، اذا كان هو من غير هذا وبيكفروه، وما لو قتل الشيخ فوزان، او لو جاء وضربه على شاشات التلفاز، طيب الله سبحان الله، ومن لو قتل عليا رضي الله عنه، ومن لو قتل الصحابة رضوان الله عليهم، يصبح الحاكم في جهة والصحابة في جهة ويقتلهم. بالله عليكم أيختلف اثنان؟ أظن ممكن لو أنت تكلمت في المسألة دي وقت الحدث ده يقتلونك. إذا كان أنت بتقول بس يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، علم أمة غزة بس كده فقط. والله أقسم بربي فيما أحسبه، لو أننا قلنا يا أبا عبيدة بن الجراح لماذا فعلت، لو انتقدنا أبا عبيدة بن الجراح لما وجدنا الدنيا كلها ترد عليه. أبا عبيدة بن الجراح عامر، شوف مجرد قلت هذا الصهيوني قولا وعملا، اللي يجيب لك النجمة يحطها لك، واللي يقول ده مجرد بس انت بتقول يا ابو عبيدة، وايه بقى مش يا ابو عبيدة انت يعني علم بس يا اخواني فقط، وجاهد بالسنن، مش جاهد السنن، هو اصلا محدش بتفق، هو ازاي يقول بس ازاي يعني فقط ينتقد، صار يقول يا ابو عبيدة وانت نعمة انت، والبسه التاج. طيب يا اخواني كيف لو كان صحابيا، كيف لو كان كذا، كيف لو ان الحاكم في جهه والصحابه في جهه؟ لهذا ضوابط منهج السلف ليست سهله يا اخواني. ومن هنا حضر اهل السنه من اللوازم، انه من لازم قتال الصحابي انه رد القران وتكذيب القران وجحد ما في القران، اذ القران كله مليء بفضائل الصحابه والسنه. ولهذا شوفوا الفرق الدقيق، ليه يقال ليه العلماء كفروا الروافض ولم يكفروا الخوارج؟ ليه يا اخوان؟ ها ليه؟ مع ان هؤلاء كفروا من اصحابهم، كفروا وقتلوا هؤلاء كذلك، لان منطلق الخوارج الفهم، لهذا تأولوا، انما منطلق الروافض التكذيب التغيظ. ولهذا الامام مالك رحمة الله عليه استدل بقول الله عز وجل يغضب بهم الكفار على كفر من تغيظ على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى ان لهم نصيبا في الفيء، لان الله يقول والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فاللي في قلبي غل على اصحابه، والروافض عندهم غل على اصحابه، تغيظ على اصحابه، وليس تاويلا. فالخوارج أتوا من قبل التأويل والفهم، لهذا كان عذرا. أما هؤلاء أتوا من قبل أولا التكذيب. هل الخوارج فسروا إن الله يأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة أنها عائشة؟ تبت يدا أبي لهب ولب وتب أنها أبو بكر وعمر وإنهما لبإمام من مبين أنه علي. الخوارج قالوا هذا، إنما هؤلاء عندهم تغيض على أصحاب الرسول، كذبوا النصوص وتغيضوا على الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الجمع بين الآية وبين الحديث، فيقال إن تقاتل المسلمون مستحلا كل واحد دم أخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفرا دون كفر، وعليه أن يتوب ويستغفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يسأل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: نعم، أي بلغت. فأتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع. في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم، أنني بلغتهم. وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقر بذلك في يوم النحر. ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين.
ونحن نشهد كذلك بأن النبي قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء. نعم.
وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه. وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بيانه عليه الصلاة والسلام. ولكن الخطأ ممن يبلغه الخبر، فهو الذي قد يكون قاصرا في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، وقد يكون هناك أسباب أخرى. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تاما كاملا، جزاه الله عن أمته خير الجزاء. والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، ولم يكتموا من سنته شيء، وبلغوا ما جاء به من الوحي ولم يكتموا منه شيء، فجاءت
شيئا
ولم يكتموا منه شيئا. فجاءت الشريعة ولله الحمد كاملة من كل وجه، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثم بلغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم، ثم التابعون عمن قبلهم، وهكذا إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب، يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته باقي الأمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع،
مبلغ
أوعى للحديث من سامع. وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة. فعلينا إذا سمعنا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبلغه إلى الأمة، ونحن محمولون بأن نبلغ ومنهيون
محملون بأن نبلغ، محملون أمانة، أمانة البلاغ.
ونحن محملون بأن نبلغ ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقد وصفهم الله بأبشع وصف فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار إذا حمل أسفارا، يعني كتبا، فإنه لا ينتفع منها. إذا كان الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع منها، فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
طيب، نقف عند استفاد من هذا الحديث.
بقي صفحة. بقي صفحة، هي صفحة البقى.
صفحة ماشي.
قال: واستفادوا من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من قتال بعضهم بعضا، ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف، وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا.
وكان هذا الباب الذي كسر، هذا الباب الذي كسر. نعم.
وما زالت الفتن قائمة بين الناس، فأحيانا تشتعل اشتعالا واسعا.
وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها فمنعنيها. فالبأس موجود والقتال موجود. يا الله يا إخواني، يا الله يا إخواني، والله العظيم في السودان يحصل ما لا يحصل في غزة. طائرات يهود تدق مسلمين، أما إخواني في السودان مسلمون ومسلمون. والله العظيم يا إخواني رأيت منظرا بالأمس يخلع القلوب، يخلع. تفنن إبليسي شيطاني. تخيلوا إخواني أن بعض الجنود هؤلاء يأخذ بعض الناس من الآخرين، عموم الناس، ويحفرون لهم يا إخواني حفرة، قبر واسع عميق، وأنزلوهم ويأمرونهم أن يدفنوا أنفسهم. نعم، ادفن نفسك. أعداد غفيرة موتى يأمرونهم، هم في أعلى الحفرة. نم، ادفن نفسك هذا. هنا مثل هؤلاء، ثم بعد ذلك يهال التراب عليه. تخيل واحد في الحفرة وأخوه المسلم فوق وينتظر موتها، هيدفن الآن، ادفن نم، ادفن نفسك أحياء. ده ناهيك عن الاغتصاب العلني، مسلم ومسلم، وتسمع أحلى الكلام إذا جاء في الخطاب العام كل يناشد السلام ومستقبل السودان. هذا مستقبل السودان، ووراء هؤلاء أعداء يغذون هؤلاء ويغذون هؤلاء. هذا كله بسبب الخروج على الحاكم، خرجوا على الحاكم والآن بلا حاكم، وخرجوا على السلطة اللي بعد الحاكم. ولهذا من فضل الله أن الله حفظنا بعد خروج الحاكم وصارت سلطة سبحانه. شوف أهل السنة إخواني، أهل السنة ولا الحمد والمنة. شوف الحاكم خرج حرمه، أما وقد خرج وجاءت سلطة مؤقتة، هذا حاكمنا، لا يجوز أن نخرج على السلطة المؤقتة. حاكم قال الحل والعقد عيانه رجلا، نحن مع كل إمرة شرعية، ودعوة الناس يا اخوان بفضل الله ثم بدعوتكم يا اخوان ودعوة أهل السنة. انتم ما تحتقرون دعوتكم، والله ما تحتقرون انفسكم يا اخواني، والله ما تحتقرون انفسكم، سبحان الله. والله الاخوة جزاهم الله خير، طوابير الخبز دلوقتي يا اخوان، يعني شوف الان غليان. والإخوة جزاهم الله خير، بعض الإخوة واقف ومرأة بتقول والخبز وزاد، قال أنا أعرفها وزوجها يدخن، قلت لها خلي زوجك بس يبطل تدخين، خدي فلوس التدخين وانت هتشتري أحسن من هذا أضعاف مضاعفة، يعني 100 جنيه دخان في اليوم ولا 50 جنيه دخان في اليوم، وبيجي يسأل عن 5 جنيه خبز في اليوم، ثورة من أجل الخبز انتقل من جنيه لخمسة، وما في ثورة على السجائر بخمسين إلى مئة، وما في ثورة على مكياجات لبناتي وسائف الشوارع، ما في ثورة على البناطيل، ما في ثورة على قاعات الأفراح. احنا جايين من 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 بلد أمس، احنا مرين أعراس يا إخواني، عرس وخيل بكم 100,000 جنيه، هاتهم كده واشتري له خبز كل يوم بخمسة جنيه، تلاتين رغيف بخمسة جنيه، ناخد كم بقى؟ يفضل يصرفهم كم 100,000، ده يصرفهم كم سنة؟ ده ليلة واحدة. لكن يأتي الشيطان سبحان الله، شوف عندي ايه؟ الحمد لله أننا نجد رغيف. عارف يعني في رغيف موجود دلوقتي؟ عارف يعني أنت رايح الرغيف بدون سقف طائرات يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ عارف ان في سوق منصوب تشتري منه خضروات يعني ايه؟ عارف ان ابنك بروح الشارع بيجي لك يعني ايه؟ عارف ان ابنك بيسافر ويجي لك يعني ايه؟ عارف ان بنتك بتطلع وتعود لك يعني ايه؟ مش مغتصبة؟ بكام بقى؟ بكام لما تغتصب ابنتك امامك؟ يا الله يا الله، الله يحفظنا ويوفق ولاة امورنا يا رب العالمين. اقسم بالله نعمة، حتى الرجل يعني بعض الناس قال ما عنده بطاقة شاري 16 رغيف بعشرين جنيه، نعمة 16 رغيف بعشرين جنيه، نعمة مش محصلة علبة سجائر بيدخنها، نعمة 16 رغيف بعشرين جنيه، نعمة. شوف معانا، شوف بجنيه وربع مش بريال، نعمة والله العظيم، نعمة عند العقلاء، نعمة عند الأتقياء انك تجد رغيف مخبوزا. ناس اللي يقول لك احنا نشتري بعض رغيف ونخبز، تخبز بكام؟ انبوبة غاز بكام؟ وتخبز بكام؟ انت زوجتك بتخبز؟ ده انت زوجتك ما بتجيبلكش الفطور بالخبز المخبوز، هل يبقى تخبز لك تقوم تقعد قدام الفرن؟ انتهى، انتهى عصر الافران. تخبز انت بتحلم ولا ايه؟ بتحلم؟ ده كويس ان انت بديت كيس الخبز دلوقتي من على البوابه وهتجيب لك فطور بس، فطر نفسك. الا طبعا من رحم الله، تخبز يعني دلوقتي خبز يعني تخبز دكيكة ممكن تخبزها، إنما تخبزها خبز الزماني هذا اللي بتشوفوا ماتنا فيه الخبز الزماني ده. وبعدين بكام القمح بكام؟ هذا خارج من الأرض أو تسعير. نجي نقول بقى بألفين الحكومة، طب والفلاح خلاها بألف ونص الحكومة، إن رخصت الحكومة وإن سبت الحكومة كل حاجة الحكومة. نعم تذكروا النعم، تذكروا قبل أن تقف في حفر وتؤمر أن تدفن أن تدفن نفسك من مسلم ليس من نتنياهو. طب أنت تصبر نتنياهو يهود ومعركة ها؟ لكن هذا من أخيك محمد، هذا من أخيك علي، هذا من أخيك إبراهيم، هذا من أخيك إسماعيل، هذا من أخيك. تغتصب النساء، لولا فضل الله ثم السلطان لاعتدى القوي على الضعيف. ومن هنا قال السلفي لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أنت ستتكلم عن ضريبة زادت من جنيه، وستتكلم وتفور، وغدا ستتكلم عن سيارة بمليون جنيه أخذت. اشتكيت ضريبة زادت 100 جنيه من أجلك، ستتكلم غدا عن سيارة بمليون جنيه أخذت. ستتكلم عن أرض أمامك تزرعها ويزرعها آباؤك حيل بينك وبينها ولا تستطيع تنزيلها. ستتكلم عن بيت سكنت فيه وتربيت فيه وبنيته سوف تخرج منه. ستتكلم عن عمارة ستدك على رأسك الآن. فاتورة المية بكام؟ طب وفاتورة هدم البيت وانت واقف تناظر تنظر إليه بكام؟ فاتورة مية، فاتورة مية. العمارة هدمت، شاب أراه ماشي، كان عندي عمارة 14 دور كان فيها كذا شقة 64 شقة ماشي من غزة 64 شقة كنا قاعدين ومستريحين وأمنين. فين عمارتي؟ فين بيتي؟ فين فين؟ في 64 شقة يا اخوان، كم دور في كذا اضرب. والآن فين يا اخوان؟ مش لاقي خيمة آمنة يروح يجيب الوجبة يا اخواني يقتل، ينتظر العالم ينزل وجبات بالطائرة، بالطائرة ينتظرون طائرة تنزل وجبة. وانت الان تعالى تعالى لمطاعم 5 نجوم 7 نجوم تعالى تعالى لمدن اليوم بيروح الناس يقطعون تذاكر بكذا في المعاصي. الأمن بكم؟ الأمن بكم؟ قبل ما تقول الرغيف بكم قل الأمن بكم؟ الأمن بكم؟ بكم؟ أمنك بكم؟ أمن ابنك بكم؟ أمن ابنتك بكم؟ إيمانك حينما تأتي المسجد وتعود آمنا بكم؟ أرضك حينما تسرح ليلا نهارا بكم؟ سيارتك حينما تجوب الأرض من أسوان إلى مطروح بكم؟ طرق والله تمشي عليها ليلا تمشي في أمن وأمان وأنت وحدك على الطريق بكم؟ بكم؟ هذا كله بكم يا عقلاء؟ بكم هذا؟ بكم؟ نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يعينهم وأن يحفظهم وأن يحفظ بهم. نحن والله مدينون يا إخواني، والله مدينون، لكن لا يشعر بهذا إلا من ابتلي، إلا من ذبح ولده مقابل 1,000,000 أو 1,000,000، إما أن تسلم وإما أن يذبح ولدك. إي والله يا إخواني الحمد لله، والله ما نحبب الكلام هذا أحدا، إنما طالع العالم، طالع ليبيا، طالع يمن، طالع فلسطين، طالع عراق، طالع لبنان، طالع سوريا، وأنتم ترون. شوفوا امرأتك هذه اللي تمر هي سورية، لكن امرأتك سوف تكون مثل هذه السورية تجوب بلدان المسلمين إذا ما تزعزع الأمن. تقبل هذا؟ تقبل ابنتك، تقبل ابنك يقف على أبواب المساجد، تقبل ابنتك تقف على أبواب المساجد من أجل ماذا؟ رغيف الخبز. رغيف الخبز، ما سألت نفسك رغيف الخبز يكلف الدولة ابنها ربع؟ أعطتك الدولة بريال بعد سنين بخمسة قروش أصبح بعشرين قرش، والدولة تنفق على جنيه وربع. انظر إلى من انتفعت من الدولة به ولو بجنيه وربع، وموجود الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. غلى السعر على عهد رسول الله فكان ماذا؟ لكن الخوارج يا اخواني، شوف الاخوان من فسادهم، يأتي احدهم ويطلع مقطع، طلع مقطع والرئيس عندنا وفق الله يقول يعني تذكروا نعمة الله، ده احنا الان عاجزين ندخل وجبات، ندخل كذا لاخوانكم في غزة، واحنا قلوبنا بتتقطع. اظن يعني ها تعاطف. يوم يجيب الاخوان المقطع ده ويقول بقى معلش يا اهل غزة، يا اعزة معلش من الكلام هذا، الكلام هذا اللي فيه اهانة لكم، الكلام هذا اللي فيه اهانة لكم، يعني مش لاقين وجبة يعني، وانتوا الاعزة معلش معلش اسفين يا اهل غزة. يعني الاخواني شوف لن يرضى عنك حتى تكون اخوانيا، حتى تكون اخوانيا على مذهبه. يعني ان الرئيس تعاطف مع اخواني وسعى معلش يا اهل غزة، طب لو ما قالش كده ده حتى ما صعبش عليه اهل غزة. يمكن خارجي هو كان رضى عن علي حتى يرضى عن أولاه؟ الله المستعان الله المستعان الله المستعان. اخواني عظيموا السنة ومتنوا السنة وانشروا السنة يا اخواني. هذا الكلام مو بحديث سياسة، حديث السنة، والله انه لحديث السنة، والله انه لحديث السنة. وراجعوا سيرة السلف، عبد الله بن ابي اوفى لما قال سعيد بن جمهان عند الا ترى ما صنع السلطان، اخذ بيده قال عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم. أسامة ألا تكلمه؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولأريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. السلف يا أخواني ضرر السنة في هذه الأزمات يا أخواني، ده مو بحديث مجاملات، حديثكم هذا يا أخواني الدعوة من منهجكم، ولسنا أخذون دعواته بمنهجنا نفاقا يا أخواني. نريد دعوات آمنة من أجل سلفية آمنة، نريد مجتمعا آمنا من أجل إيمان صحيح. الدولة تعمل عندنا، لسنا نريد نعمل عند الدولة فقط. الأمن له ضريبة يا أخواني، والله والله لولا الأمن لما استطعنا أن نعطي هذه الدروس يا أخواني. أنا آمن جنديا أن يقتلني على طاولتي وأنا أتكلم هذا الآن، لكن لا آمن من يدخل ويقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك. أنا لا علي رضي الله عنه، أنا لا عثمان رضي الله عنه، أنا ولا أصحاب رسول الله. الذين يقتلهم الخوارج، أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ فلا بد ان نحفظ الامن هذا وان نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوه، بكل ما اوتينا من قوه، لا نسب ان بلدنا من اجل رغيف عيش من اجل كذا معذورون يشكرون يحملون عنا الكثير والكثير والكثير. سل كم تتحمل الدوله من كهرباء، من مياه، من دقيق، من لا تسال ماذا يؤخذ منك، سل ماذا تدفع، تدفع في حفل رقص وطبل في افراح 100,000، تدفع تذاكر في شواطئ وفي محلات غناء ورقص بكم، تشتري لابنتك التبرج بكم، تدخن بكم، تجلس على المقهى بكم. سبحان الله. نعم.
قال علامة
30 رغيف بخمسة جنيه، 30 رغيف بخمسة جنيه أو بستة جنيه، 30 رغيف هو فين الحاجة يا إخواني بخمسة جنيه يا إخواني؟ 30 رغيف يا إخواني سبحان الله وبتشتكي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما زالت الفتنة قائمة بين الناس، فأحيانا تشتعل اشتعالا واسعا، وأحيانا تكون في مناطق معينة، نسأل الله العافية، ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع. نعم، إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل عليه ضد نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يدافع عن نفسه، ولكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله، فإن قتله فالصائل في النار، وإن قتل المدافع فهو شهيد كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا قد يغفر الله له، هذا من جملة ما يغفر الله له، ولا تعين دخول القاتل النار، لا يتعين هذا. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قيل رجع عنه وقيل هذا محمول على الاستحلال، لكن بالاتفاق القاتل تحت المشيئة، القاتل تحت المشيئة وليس يدخل النار حتما. نعم، فقول النبي هو في النار هو في النار وكذا، هذا كله مثل قول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
قال: وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه لا صادقا ولا كاذبا، ولا لأنه إن كان صادقا فقد اغتابه، وإن كان كاذبا فقد بهته، وأنت إذا رأيت من أخيك شيئا تنتقله فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته فعليك بنصيحته، فهذه من حقوقه عليك، وتنصحه فيما بينك وبينه مشافاة أو مكاتبة، وبهذا تبرأ ذمتك. لكن هنا شيء لابد منه، وهو أنك إذا أردت أن تناصحهم بالمكاتبة فلابد أن تذكر اسمك، ولا تخف ولا تكن جبانا، اذكر وقل: من فلان إلى أخيه فلان ابن فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
ليس هذا باللازم، ليس هذا باللازم أن تذكر اسمك، لكن إن علم أنه سينتفع بك وأنه سيكون هذا أرجى وأفضل. وإلا أحيانا الإنسان قد يكتب إلى أخيه أو يتصل بأخيه بهاتف لا يعلمه من أجل أن ينصح، لأنه يخشى أن هذه النصيحة قد تؤدي إلى ضر يلحق به، فلا هو الذي ترك نصيحة ولا هو الذي عرض نفسه للخطأ. المهم أن تصل نصيحة إلى أخي، الأفضل والأكمل أن تكون باسمي، لكن لو أنا أعلم أن هذا أفضل، لكن لو تعلم أن هذا يضرك، يعني مثلا أنت الآن جارك مسافر ويأتي رجال يدخلون بيت امرأته ليلا وساءت سمعته، ماذا تصنع؟ لو جئت تراسله باسمك وكذا، الغالب أن بينقلب الناصح إلى مجرم. ولو تركت عرض أخيك وكذا، ماذا تصنع؟ تراسله، تعلمه بأي وسيلة كانت، المهم لا تتركه، وفي نفس الوقت لا تصرح باسمك وتحكي ما حصل، ما تقول زوجتك زانية لأنه بيدخل إليها رجال ويخرجون بعد وقت، لا، كما قلنا الزنا هذا لا. ولو رأيتها تزني لا يجوز لك أن تقول زانية ما لم يكن معك أربعة شهداء، ما يجوز لك أن تتكلم بهذا حتى ولو رأيتها. نعم.
قال: فأنا أنتقد عليك كذا وكذا وكذا من أجل أنه إذا عرف.
طب يا أخواني، في مسألة طرأت لي الآن. طب لو كنا 40 الآن، ما حكم من رأى الزنا في بلد ولا يقام حد الزنا فيها؟ يعني لن يعمل بشهادته في إقامة حد، هل أخبر أم لا؟ الآن الأربعة موجودون، الأربعون موجودون، يعني هذه ظهرت لي الآن. طب نحن نقول ما تخبر، لو رأيت بنفسك ما تخبر حتى تكون أربعة شهداء، فإذا لم يأتوا أربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طب لو أنا عندي أربعة في البلاد هذه، لو أن 40 رأوا ولا يترتب على إخبارهم إقامة حد، أنت بتاع أبو عرفة هتجتهد في المسألة؟ ها؟ يعني نسكت نسكت ولا لا نخبر بالزنا ولا نسكت؟ نقول يدخل رجال لا يدخل كذا، لكن لا نخبر بالزنا، يعني بحيث ان يطلقها بحيث ان تمام ولا يبقيها، لكن اخبار بالزنا ما في مصلحه في هذا، صح؟ ولا نقول يخبر وبالتالي برأت ذمته في هذا فلا يحد او فلا يكون قاذفا شرعا وتكون المنفعه هو ان زوجها يطلقها. انت تبصوا ليه؟ فين الاجهزه؟ فين الاجهزه؟ يعني الان لو اخبرنا شرعا عند الله لسنا بالقاذفين، صح؟ لان احنا مجموعه. لكن هيبقى مساله بقى هنا، هل الاخبار بهذا لما يكون عند الحاكم فقط فاذا ما كان في حد فلا يخبر الانسان بذلك بهذا، لان هذا الاخبار من اجل اقامه حد، ولا نخبر بحيث تحصل مصلحه بالفرقه بينهما وكذا وان لم يقم حد ونحن لسنا قذفه عند الله، او نخبر بفساد لكن لا نخبر بزنا فنامن الامور كلها. فهذه الحقيقة مسألة يعني محل نظر. هو لا شك ولا ريب أننا لو كنا أربعة فأكثر وأخبرنا بذلك أننا لسنا قاذفين ولا نستحق عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة من جهتي، من جهة حد القذف، لأن الله يقول فلم يأتوا بأربعة شهداء ونحن قد أتينا بأربعة شهداء وأكثر. لكن يبقى مقصد الشريعة من الإخبار إذا كنا أربعة وإقامة الحد. طب المقصد هذا انتفى، فما المقصد إذن؟ ولأن يلحق ببيت المرأة وزوج المرأة من العار ما قد يتمنى هؤلاء أو لو لم يحصل إخبار، فيتحتاج هذه تأمل ونظر. الأقرب أن الإنسان لا يخبر بالزنا، إنما يخبر بفساد، يخبر بكذا، يخبر بكذا، بحيث يحصل النصيحة للمسلم تحصل فرقة بهذا، لكن لا داعي للإخبار بذلك لأنه لا يترتب عليه أثر الإخبار وهو إقامة الحد. وثانيا لأن الشريعة تتشوف إلى الستر حتى في زمان إقامة الحد، فإن ماعزا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أصبت حدا فطهر، أعرض عنه النبي مرة والثانية والثالثة والنبي يعرض عنه، كذلك الغمدية رجع، دل هذا على أن الشريعة تتشوف إلى الستر. فطالما أن الإخبار ليس يلزمك فالشريعة تتشوف، كيف بإقرار الرجل عن نفسه والنبي يعرض، كيف بإقرار المرأة عن نفسها والنبي يعرض والحد يقام والإنسان يقر على نفسه أبلغ ما يكون ومع ذلك النبي يعرض، فالشريعة تتشوف إلى هذا. هذه مقصد الشريعة. ولهذا هل الأفضل لمن زنى أن يصع نفسه أو يرفع أمره؟ نزاع. والأقرب أنه يصع نفسه، إلا الرجل أو امرأة جاذت بنفسها هذه مسألة أخرى، لكن لو الأفضلية العامة نقول الستر أفضل وأولى والإنسان يستغفر ويتوب ويؤوب إلى الله. لأجل هذا نقول ولو كنا أربعين لا نخبر بالزنا، لكن في نفس الوقت لا نضيع النصيحة لإخواننا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وتحتاج يعني إلى تأمل، مزيد تأمل، لكن هذه التي يظهر لنا، لأن حتى في زمن إقامة الحد حتى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من يتشوف إلى الستر. الستر والشريعة عموما تتشوف إلى هذا. نعم.
قال العلامة الأثيمين رحمه الله تعالى يقول: فأنا أنتقد عليك كذا وكذا من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك وأتى إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانا ترمي من وراء جدار فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا بنصح، لأنك ستبقى حاملا عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه، لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر، ويبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه. لكن إذا كتب اسمه كان مشكورا على هذا، وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطبه وأن يبين له ما عنده حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.